يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. بقية الله، ماذا فقد من وجدك؟ وما الذي وجد من فقدك؟ سلام عليكم أخوتي، أخواتي، أبنائي، بناتي. بين أيديكم ملف الكتاب والعترة، الجزء الثالث، الكتاب الناطق، الحلقة 32 بعد 100، والعنوان لبيك يا فاطمة، والحديث في ملامح المنهج الأبتر الذي يتحرك بقوة وفاعلية غريبة جدا ونشاط دؤوب متواصل في الوسط الشيعي، خصوصا في وسط المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، والأغرب من كل ذلك الشيعة يطربون جميعا له بقضهم وقضيضهم الجميع. ربما ذكرت في حلقة يوم أمس أني سأضع بين أيديكم من الشواهد والأدلة الواضحة الصريحة. في هذه الحلقة سأضع بين أيديكم جملة من الشواهد، ولكنها ليست هي التي قصدتها في حلقة يوم أمس، فالوقت لم يكن كافيا لإكمال الحديث في حلقة يوم أمس، سأكمله في هذه الحلقة. وما ذكرته من الشواهد والأدلة الواضحة الصريحة على تغلغل المنهج الأبتر في عقولكم أنتم الذين أخاطبهم سيأتي، إن تم الكلام في هذه الحلقة سيأتي في حلقة يوم غد أو التي بعدها، بحسب ما ننتهي إليه من المطالب في حلقتنا هذه التي بين أيدينا. كان الحديث في حلقة يوم أمس في جهات، في مصاديق، في صور، في حقائق، سمي ما شئت. كان الحديث في مثل هذه العناوين حيث تكشفت بين أيديكم المهزلة، مهزلة التاريخ، وأكثر منها هزالا وسخرية، مهزلة علم الرجال الشيعي والمعجزات الباهرة الفاضحة الرديئة والكريهة في نفس الوقت التي ملؤها الأكاذيب والأباطيل التي ملؤها سخرية على العقول وضحك وقهقهات عالية جدا تتواصل على الذقون. رأيتم كيف نشأت تلك المهزلة بين كتب مزورة لا علاقة لها بعلم الرجال؟ وهكذا تضيع الحقائق، وهكذا يشخص فلان الأعلم وفلان الأفقه، وهم ما بين أكوام من المهازل والأباطيل والتزوير. يقال عنه تحقيق، يقال عنه فقاهة، يقال ويقال، سمي ما شئت. الحقائق عرضتها بين أيديكم، وإذا أردتم أن تتأكدوا من ذلك تتبعوا المصادر والكتب والشواهد التي أشرت إليها، ابحثوا عنها بأنفسكم، ستجدون الحقائق جلية كما أخبرتكم. أما إذا كانت نفوسكم تهش إلى الترقيع فرقعوا واذهبوا إلى المرقعين كي يرقعوا لكم دينكم وعقيدتكم المتهرئة والمتخرقة. ولا أظن أن مرقعا سيستطيع أن يرقع ثقافتكم الممزقة، ولكنكم ستقنعون أنفسكم برقع هي الأخرى مهترئة تحتاج إلى رقع. ذلك هو واقع ساحة الثقافة الشيعية. تخالفونني في الرأي أحرار أنتم وحر أنا فيما أرى، لكن الفارق فيما بيني وبينكم أني أطرح آرائي بالأدلة والوثائق، وأما أنتم تخالفونني على أساس حب لأصنام أنتم نصبتموهم، حب يعمي ويصن، كما يقول أمير المؤمنين: حبك للشيء يعمي ويصم، يعميك ويصمك. على أساس من الصنمية تبنون آراءكم، فأين هذا من هذا؟ أين الرأي الذي يبنى على الحقائق والوثائق من الرأي الذي يبنى على الصنمية المشبعة بالجهل المركب والحماقة في الآراء؟ ودونكم الميدان، وأتوني بأدلتكم وحقائقكم، كما أني أضع بين أيديكم الحقائق والوثائق والمصادر والأدلة. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. لا زال الحديث في أجواء ظاهرة أحمد الكاتب، وأكرر إنني لست بصدد مناقشته. لو كنت بصدد مناقشته لتناولت كتابه موضوعا موضوعا وفقرة فقرة، وإنما الحديث هنا لعرض هذه الظاهرة بين أيديكم كي تعرفوا ما هي نتائج المنهج الأبتر. من جملة الأمور التي أردت أن أسلط النظر عليها موقف المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية من أحمد الكاتب. الشيء الطبيعي الذي نعرفه في ما يسمى بالحوزة العلمية، في الحوزة العلمية أو في المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية أو في الجو المرجعي وحتى في التنظيمات السياسية الشيعية الدينية، في هذه الأجواء الذي نعرفه حين يخالفهم شخص في الرأي، سواء كان مصيبا مخطئا مهتديا ضالا، فإنه سيوصم بالعمالة للأجنبي. هذا الشيء الطبيعي على طول الخط. وأحمد الكاتب حاله حال البقية حين طرح آراءه، قطعا سيقال من أنه عميل للأجنبي وهناك جهات تدفعه لذلك، والرجل ليس كذلك. الرجل هو ابن المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، طبق نفس منهج المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، كان صادقا في تطبيق المنهج وكان صادقا مع نفسه، وصل إلى هذه النتيجة الضالة البتراء. المنهج يؤدي إلى ذلك، والمؤسسة الدينية الشيعية الرسمية بنفسها وصلت إلى ذلك، فالمراجع وصلوا إلى نفس النتيجة. روايات الولادة ضعيفة، ليست صحيحة، ولكنهم لفوا لفة حول الموضوع. كما قلت، الرجل استعجل النتيجة لأنه ما عنده مشكلة لا في زعامة ولا في أموال ولا غير ذلك ولا أخماس. البقية عندهم مشكلة. والذي يبدو من روايات آل محمد، حينما يظهر الإمام فإن المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية ستطبق منهجها الأبتر وستخرج فتاواها ونتائجها، والشيعة قطعا من ورائها ويقفون في وجه الإمام الحجة مناصرين للسفياني. الرواية تقول هكذا، وسنأتي على هذه الروايات حينما نصل إلى تسليط الضوء على عاقبة المنهج الأبتر في أحاديث أهل البيت. بعد ما ينتهي الحديث من ملامح المنهج الأبتر في الواقع الشيعي، سنقف عند عاقبة هذا المنهج، إلى أين ستقود الشيعة، ودليلنا في ذلك حديث العترة الطاهرة. هناك ردود عديدة وكلام كثير في وسط المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية بخصوص أحمد الكاتب، خصوصا في الأيام الأولى حينما طرح آراءه في التسعينات، وهو قد كتب كتابا سماه حوارات أحمد الكاتب مع المراجع والعلماء والمفكرين حول وجود الإمام الثاني عشر. هذه النسخة التي بين يدي، بحسب المقدمة تشتمل على 30 اسما قطعا ليس كل الأسماء قد حاوروه، بعض الأسماء راسلهم ولم يجيبوه، بعض الأسماء أساسا لم يراسلهم وإنما ناقش كتبهم والبعض رد عليه. بالنتيجة هذا الكتاب يشتمل على مجموعة من الرسائل والحوارات، البعض منها حقيقي والبعض منها مفترض افتراض، ولا شأن لي بكل ما جاء في هذا الكتاب، فقط أردت أن أشير إلى أن موضوع أحمد الكاتب كان مثارا للحديث وللجدل في وسط المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. الشيء الطبيعي الجميع يصفونه بالعمالة لجهات خفية، لجهات أجنبية. على سبيل المثال، هذا كتاب للشيخ علي الكوراني، عنوانه واضح من العنوان: الموظف الدولي لمهاجمة الشيعة، يعني كأن الدول الكبرى وظفت أحمد الكاتب لمهاجمة الشيعة. هذا هو عنوان الكتاب، الموظف الدولي لمهاجمة الشيعة، رد أباطيل عبد الرسول لاري، هذا الاسم الحقيقي لأحمد الكاتب، رد أباطيل عبد الرسول لاري المتسمي بأحمد الكاتب، الطبعة الأولى 1428. أنا هنا لا أريد أن أناقش الشيخ الكوراني، قد أتفق معه في بعض الذي ذكره وقد لا أتفق، لست بصدد مناقشة ما جاء في الكتاب، فقط أردت أن أشير إلى هذه اللقطة، لقطة الاتهام بالعمالة الأجنبية. الناشر دار الهدى، الطبعة الأولى 1428، صفحة 4. ماذا يقول الشيخ الكوراني؟ وتداولت أمر كتابه، أمر كتاب أحمد الكاتب، مع المرجع الراحل السيد القلبيقاني قدس سره، والمرجع الشيخ الصافي مد ظله. الشيخ الصافي هو صهر السيد القلبيقاني، بعد وفاة السيد القلبيقاني صار الشيخ لطف الله الصافي القلبيقاني أيضا صار مرجعا في محل السيد القلبيقاني سيد محمد رضا القلبيقاني. وتداولت أمر كتابه مع المرجع الراحل السيد القلبيقاني، يقصد السيد محمد رضا القلبيقاني، والمرجع الشيخ الصافي مد ظله، فكان رأيهما كرأي غيرهما من علماء الحوزة. الآن مرجعان، السيد القلبيقاني والشيخ لطف الله الصافي، فكان رأيهما كرأي غيرهما من علماء الحوزة. ما هو هذا الرأي؟ أن صاحب هذه الكتابة، الكتاب الذي مر الحديث عنه ومرت الإشارة إليه ووقفت عنده وقرأت من ما كتبه أحمد الكاتب في تضعيفه لأسانيد روايات الولادة بحسب المنهج الأبتر المتبع في المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، فما هو رأي هؤلاء المراجع ورأي علماء الحوزة؟ أن صاحب هذه الكتابة يعني أحمد الكاتب ليس طالب حق دخلوا إلى قلبه، فهو يتعمد التحريف، وهذه قضية طبيعية، كل واحد يقتنع بفكرة، يحاول أن يأتي بكلام من هنا يلصق من هناك، وهذه قضية ماشية في وسط المؤسسات الدينية عموما الشيعية وغير الشيعية. أن صاحب هذه الكتابة ليس طالب حق، فهو يتعمد التحريف، وكتابه ليس علميا. لماذا ليس علميا؟ إذن كتبكم ليست علمية أيضا، هو نفس الطريقة التي أنتم عملتم بها وعمل بها، نفس المصادر، نفس الأساليب، نفس الشيء. وكتابه ليس علميا بل هجوم على التشيع وعلمائه، هي هذه القضية، بل هجوم على التشيع وعلمائه من أوله إلى آخر. علما الرجل ما هاجم العلماء، وإنما قال بأنهم يقولون كذا وكذا. صحيح اتهم البعض منهم وهذا شيء طبيعي، أنا هنا لا أريد أن أدافع عن الشيطان كما يقولون، أنا أريد أن أقول إذا كان أحمد الكاتب بهذا الحال لماذا غيره لا يعامل بنفس هذه الطريقة، هذا هو الذي أريد أن أقوله. وكتابه ليس علميا بل هجوم على التشيع وعلمائه من أوله إلى آخره. ربما البعض يتصور أنني أدافع عن أحمد الكاتب وعن هذه القضية، قضية اتهامه بالعمالة، وكأنني أريد أن أدافع عن نفسي لأنني أتهم بالعمالة والانتماء إلى الماسونية، وحق الزهراء البتول لا يوجد في قلبي ولا واحد من التريليون من هذا القصد. أتدرون لماذا؟ لأنني أتشرف وأفخر وأضع الماسونية على رأسي وأكون في خدمتها وأمسح أحذيتهم. هم ماذا يريدون مني؟ يريدون مني أن أحارب المرجعية، غير هذا الذي يريدونه؟ أحارب المرجعية، ذلك أشرف عندي تريليونات المرات من أن أكون وكيلا أو تابعا لمرجع من مراجع الشيعة هو عميل عند إبليس ينتقص من أهل البيت. فلا يؤذيني أن أكون عميلا عند الماسونية، غاية ما في الأمر أني أحارب المرجعية التي يرتجف منها الغرب ولا ينامون الليل، غاية ما في الأمر أنني أحارب المرجعية كما يقولون، فهذا يشرفني تريليونات المرات، وأمسح أحذية رجال المخابرات وأضعها على رأسي من أن أكون وكيلا أو تابعا أو خادما أو عبدا أو ذيلا أو ممسحة من مماسحي أولاد المراجع وأصهارهم السفلة الذين ينتقصون من آل محمد. قطعا أنا لا أتحدث عن الأخيار، أتحدث عن الذين ينتقصون من آل محمد. تقولون وكيف ذلك؟ هذا البرنامج، نحن الآن في الحلقة 32 بعد 100، 132 حلقة، صار مسلسل مكسيكي، ولا زالت الحلقات تترى. كل هذه الحلقات ملأة بالحقائق، لذلك أنا لا شأن لي بهذا الموضوع، لست مهتما بقضية الدفاع عن نفسي أبدا ولا أعبأ بذلك. لو كنت مهتما بالدفاع عن نفسي لما جلست هذا المجلس ولا عرفت كيف أقطف الثمار، والله إنني لا أعرف من أين تؤكل الكتف؟ وهم أنفسهم يقولون ذلك عني، يعرفون أنني أعرف من أين تؤكل الكتف، لكنني لا أبالي بهذا. أعود إلى هذا الكتاب، عنوانه واضح: الموظف الدولي. الدول وظفت أحمد الكاتب لمهاجمة الشيعة. ما هم الشيعة؟ حالهم يحسدون عليه على أي حال. فماذا يقول مراجعنا الكرام؟ أن صاحب هذه الكتابة ليس طالب حق، فهو يتعمد التحريف، وكتابه ليس علميا بل هجوم على التشيع وعلمائه من أوله إلى آخره، وإنكار لعشرات الأحاديث بل مئاتها، وأنتم الذين تنكرون الأحاديث، هو ينكر مثلكم. هو من الذي ينكر الأحاديث؟ هو من أين تعلم؟ أساسا أكثر الأشخاص إنكارا للأحاديث هم المراجع، وكتبهم دالة على ذلك. هو من الذي ينكر الأحاديث؟ هو صحيح أنكر الأحاديث، ولكنه تعلم ذلك منكم، طبق منهجكم. وإنكار لعشرات الأحاديث بل مئاتها، وخلط في المطالب، وتعسف في الاستدلال، يعني كتبكم خلية من ذلك. ستأتي البيانات، أنا ما عندي وقت، وإلا لجئت بأمثلة تدل على أن كلامكم هذا هو وصف لكتبكم قبل أن يكون وصفا لكتابي. وبإمكاني آتي بالعشرات والعشرات من كتبكم التي تشتمل على هذه الأوصاف، التي فيها إنكار لعشرات الأحاديث بل المئات بل الآلاف، وخلط في المطالب، وتعسف في الاستدلال. كما أن طلبه من الحوزة أن تعقد مؤتمرا علميا يكون محوره أفكاره السقيمة، يدل على أنه يعطي لنفسه أكبر من حجمه ويحب الشهرة، بل يدل على أن جهة تقف وراءه وتدفعه إلى ذلك. في صفحة 8 تحت عنوان ابتكار أحمد الكاذب لمساعدة الأجانب، هو الشيخ الكوراني يقول: بعد مناظرتي معه أكد لي بعض الذين يعرفونه عن قرب. بعد مناظرتي معه أكد لي بعض الذين يعرفونه عن قرب أنه عندما ضاق الغربيون ذرعا بثورة إيران ونظرية ولاية الفقيه، وكثرت أسئلتهم وبحثهم عن أساسها الديني وعمن يعارضها من العلماء، كان لاري في ذلك الوقت، يعني أحمد الكاتب، فشل في عمله في إيران، فتركها مغاضبا يبحث عن مجال عمل جديد، فقصد دائرة استخبارات أجنبية ودخل إليهم من باب يحبونه، وزعم لهم أنه اكتشف حقائق علمية تنفي ولادة الإمام المهدي عليه السلام، وتثبت أن علماء الشيعة اخترعوا هذه النظرية، وإذا انتفى وجود المهدي انتفت ولاية الفقيه لأن الفقيه نائبه. ففرح القوم، يعني هذه دوائر المخابرات، ففرح القوم بهذا الشيخ اللقطة أو اللقطة، وسجلوا اختراعه ضد الإرهاب الشيعي وولاية الفقيه باسم عبد الرسول لاري، وساعدوه وشجعوه على العمل. ما هذه الحكاية الخائبة؟ إذا تتذكرون الشيخ الكوراني حينما تحدثت عن مؤسسة الكوثر التابعة لمرجعية السيد السيستاني والتي جعلها صهره ووكيله الأعلى في الغرب، سيد مرتضى الكشميري جعلها مرقصا، وعرضنا الفيديو، وخرج شيخ علي الكوراني على الفضائيات يقول: وقد حققت في كذبة كذبها هذا الغزي، يشير إلي في قضية مؤسسة الكوثر. أنا ما أدري وفي أي مؤسسة من مؤسسات التحقيق، مؤسسة هيم اللبن، ما أدري في أي مؤسسة، شكرية مطرشي، ما أدري في أي مؤسسة هو حقق، ما أدري. ولكنني بعد ذلك عرضت الحقائق والوثائق، فما ندري هل هذا التحقيق مثل ذلك التحقيق، وهذا الخرابيط مثل ذيك الخرابيط. يبدو القضية دائما هي هكذا تسير. أنا أقول لا بأس، أحمد الكاتب الرجل عميل مثل ما تقول، وذهب إلى دوائر المخابرات وقال لهم ما قال، وكأن دوائر المخابرات مضحكة مثل ما يضحكون العلماء بعضهم على البعض الآخر، مثل ما ضحك مثلا سيد طالب الرفاعي على السيد الحكيم، كأن المخابرات الدولية مضحكة، يأتيهم أحمد الكاتب ويضحك عليهم. ما هذه العقول؟ أي عقول أنتم تحملونها؟ ما هذه تفاهات؟ فليكن أحمد الكاتب كذلك، وليكن الآخرون كذلك. دعونا نمر على نماذج من الواقع الحوزوي، من المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. أحمد القبنشي، لماذا لا توجد عليه حملة بنفس مستوى الحملة التي وجهت إلى أحمد الكاتب؟ لماذا؟ عدد الكتب التي طرحها سواء بقلمه أو الكتب التي ترجمها في أجواء المنهجية السروشية، منهجية عبد الكريم سروش، عدد الأحاديث أكثر من أحاديث أحمد الكاتب، الوقاحة والسوقية والجرأة الزائدة لا يمتلك أحمد الكاتب 1% منها في أحاديثه. أحمد الكاتب، استمعوا إلى أحاديثه، الرجل هادئ في كلامه وفي طرحه، لم يكن وقحا ولا متجرئا لا في كتبه ولا في أحاديثه، وهو استعمل نفس المنهج بينما القبونشي جاء بمنهج جديد لا علاقة له بالمنهج الحوزوي، يطبق منهج عبد الكريم صروش وهو منهج جديد. كتب كثيرة ما بين مترجم وما بين كتبه بقلمه، أحاديث ولقاءات كثيرة يتمشى ويتخطى بعمامته في النجف، له شعبية في أوساط معينة في العراق، وحين اعتقل في إيران كيف كانت الاعتراضات. أنا هنا لا أريد أن أؤرخ لأحمد القبونشي، ولكن لماذا لا يعترض عليه؟ نفس الشيء، أنكر وجود الإمام الحجة. مع هذا الفيديو مع أحمد القبونشي، وإن كان الفيديو فيه شيء من الطول ولكن لا بأس بذلك حتى تتضح الفكرة والصورة عند المشاهد، معا مع فيديو أحمد القبونشي ينكر فيه إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه.
في ذلك الزمان يعني الإمام العسكري توفى، ولا واحد من الشيعة يعلم أنه عنده ولد. الإمام كان عنده أملاك، ضياع وأموال وجواري وخدم، هذه كلها أموال. فمن الوريث للإمام؟ أخوه جعفر اللي يسموه الشيعة جعفر الكذاب، ملاحظين؟ ومنه أم العسكري، أم العسكري حذيفة يسموها، أو يسموه الجدة، أو أم الحسن يسموها، أم وريث وأخو أيضا وريث. المذهب السني عندهم إذا الطبقة الأولى الأولاد، إذا ما عنده أولاد تروح الوراثة لمن؟ تركة تروح للأخ. الأم إلى حصة لكنه لا تمنع الأخ، الأخ هم إلى حصة. عندنا بالمذهب الشيعي الأولاد أو الزوجة أو الأم والأب هي الطبقة الأولى، إذا واحد من الطبقة الأولى موجود يمنع الطبقة الثانية. الطبقة الثانية منه الإخوة والأخوات، الطبقة الثالثة منه العامة والعمات والأعمام والأخوال. فعد المذهب السني وهو المذهب السائد كان الحنفي، كان يجب أن ينطون نصف الميراث لجعفر أخو الحسن العسكري، يعني عم الحجة. حذيفة أم الإمام كانت بالمدينة، أرسلت رسول سريع إلى دار الخلافة سامراء، قالت لهم أنا أدري أنه الحسن العسكري كان عنده جارية وهذه الجارية حامل. توقفوا بعد ما قسموا الميراث، قالوا شوف هذا بالكتب صحيح عنده هواي جواري. إلى أن انتظروا إلى أن جت أم الحسن، إجت إلى سامراء قالت هذه عينة واحد من الجواري، قال هذه هي جارية مختصة محضية الإمام، حتما أكو بطنها أكو ولد حتى تمنع جعفر أن يأخذ الميراث. فأجوا الحكومة حجزوا هاي الجارية 5 أشهر 6 أشهر 7 أشهر، الآن شافوا ما عدا حمل أطلقوا سراح. فقسموا الميراث بين الأم وبين نصف الأم ونصف الجعفر، جعفر اللي كانوا يسموه الشيعة كذاب. ذاك الوقت كان النزاع شديد على الأموال، اثنين من جماعة الإمام الحسن العسكري، واحد من عندهم صار ويا جعفر اسمه فارس القزويني، كان شمال إيران وكل كان يجبل الخمس إلى ينطي إلى من؟ إلى جعفر. الآخر علي بن جعفر كان موالي الإمام العسكري، كان ينطي الخمس إلى جعفر إلى العسكري. فهكذا النزاع صار في زمن العسكري وزمن الإمام الهادي. عندما توفى الإمام ما كان عندنا معلوم أنه صار عنده ولد، فانقسموا الشيعة، ذولا القائمين على الحاشية عثمان وابن محمد عثمان وجماعة قالوا الإمام غاب. فالإمام غاب الآن، هي هم حاجة هم انسجام. ذكرت أن الانسجام الغائب كان موجود في ذهنية الشيعة وذهنية المسلمين، أنه يصير نبي يغيب إمام يغيب يصير منسجم. وحاجة الشيعة، لأن الشيعة كانوا يحتاجون فد رمز يمثلهم، هم معارضة، هم مو على دين الحكومة ولا على دين السائد.
سمعتم وشاهدتم في نفس الوقت أحمد القبنشي وهو ينكر بشكل صريح ولادة إمام زماننا بالطريقة التي طرحها، وأنا هنا لست بصدد مناقشة هؤلاء، البرنامج ليس معدا لهذا الموضوع، مثل ما أني ما ناقشت أحمد الكاتب فيما ذكره فلست مناقشا لأحمد القبنشي. أحمد القبنشي نجفي ومعمم وهاشمي ومن العوائل المعروفة في النجف، هو ابن الخطيب النجفي المعروف السيد حسن القبنشي رحمة الله عليه، وهو شقيق إمام جمعة النجف السيد صدر الدين القبنشي. والده خطيب معروف سيد حسن القبنشي، ووالدته ابنة أحد المراجع الكبار في النجف، جده من جهة أمه المرجع الكبير السيد جواد التبريزي، سيد جواد التبريزي جده. وأيضا شقيق جده مرجع آخر معروف من مراجع النجف الكبار السيد علي التبريزي، فهو من داخل الوسط المرجعي، من داخل الوسط المعمم، من داخل الوسط الحوزوي، عاش في النجف وكان صديقا لمن؟ من صديقه؟ صديقه سيد حسين ابن سيد مصطفى ابن السيد الخميني، هو عاش في هذه الأجواء وبقي على تواصل معه حينما ذهب إلى إيران، عاش في هذا الجو ما بين النجف ما بين قوم في جو العمائم في بيوت المرجعيات. هذا هو أحمد القبنشي. لماذا تحول إلى ما تحول إليه؟ حين أشبع بفكر عبد الكريم سروش ونظراء عبد الكريم سروش من زملائه وتلاميذه، وقد طرحوا فكرا فيه شيء من العمق، أنا أعتقد أن الكثيرين من عمائم الحوزة لو قرأوا كتب عبد الكريم سروش سيعتنقون فكره. لماذا؟ لا لأن فكره في غاية الصحة، لأن الفكر الحوزوي في غاية الضحالة، في غاية الهزال. هذه أكذوبة، أكذوبة أن الحوزة فيها العلم والفكر والتحقيق، هذه أكذوبة، أكذوبة ضحك بها على الشيعة. هذا هو الواقع، هذا هو السبب الذي دفع أحمد القبونشي وغير أحمد القبونشي إلى هذا الاتجاه، للهزال الموجود وللسطحية والسخافة الموجودة في المستوى الثقافي لمراجعنا ولعلمائنا ولمعممينا. مستوى ثقافي ضحل بل معدوم في كثير من الأحيان. لا أحمد الكاتب عميل ولا أحمد القبنشي عميل إذا أردنا أن ندرس الأسباب والخلفيات. أناس ضلوا. هذا الرجل أحمد الكاتب ضل بسبب نفس المنهج، المنهج يقود إلى الضلال. وهذا الرجل قارن بين منهج جديد، بين طرح جديد طرحه سروش ومن معه، طرح الفكر الجديد، وبين المناهج الضحلة. لماذا هي ضحلة؟ لأنها مناهج ناصبية، والمناهج الناصبية مناهج بدوية سطحية، اعتمدت المستوى البدوي من التفكير، واعتمدت الظهور العرفي للغة بعيدا عن العمق وإدراك الحقائق الذي تحدث عنه آل محمد. فالمؤسسة الدينية نفت حقائق القرآن التي جاءت في أحاديث أهل البيت، وضعفت الأدعية والزيارات التي تشتمل على عميق الإشارات والمضامين، وألغت أحاديث المعارف، وتمسكت بأحاديث الطهارة والنجاسة، وحتى الأحاديث العقائدية لا تتجاوز هذا المستوى، تعاملوا معها بعقلية بدوية بالمنطق البدوي وبالظهور العرفي لا أكثر من ذلك. رفضوا الفلسفة، لا أنني أقول من أن الفلسفة شيء يريده آل محمد، لكنهم رفضوا الفلسفة لعدم معرفتهم بها ولسطحية عقولهم. ورفضوا العرفان والتصوف، لا أنني أقول إن العرفان والتصوف يريده آل محمد، ولكنهم رفضوا ذلك لسطحيتهم ولعدم معرفة العمق الذي في هذه المطالب، وتمسكوا بعلم الكلام السخيف وبالمطالب التي في هذا المستوى السطحي. فحين جاء عبد الكريم سروش وأوجد خلطة جديدة ما بين العلوم التقنية المعاصرة، وهو أستاذ جامعي، وما بين العمق العرفاني في بعض المطالب، وما بين الفهم الصوفي لآيات القرآن، جاء بخلطة مازجها إذا ما قورنت بضحالة الحوزة وسخافة مطالبها وسطحيتها، قطعا الذي يمتلك الجرأة ويجد قناعة بهذه المطالب فإنه سيتحول إلى هذا المنهج. وهناك كثير تحولوا لكنهم لا يعلنون ذلك. أنا على علم بهذا الأمر منذ أن كنت في إيران في التسعينات، وكانت هذه الأمور تجري في الخفاء. وهناك كثيرون فاتحوني يسألونني عن هذه المطالب وهم مقتنعون بها لكنهم لا يعلنون ذلك للناس. فأحمد القبنشي هذا أنكر وجود الإمام الحجة وبهذا النحو الصريح الواضح العلني، لماذا لم يتخذ موقف ضده كما اتخذ ضد أحمد الكاتب؟ لأنه من أبنائه من بينهم يسير على طوله في النجف. أنا لا أريد أن أحرض على الرجل، لا شأن لي لا بأحمد الكاتب ولا بأحمد القبنشي ولا بأي شخص آخر، ما عندي مشكلة مع أحد، مشكلتي عقائدية فكرية، ما عندي مشكلة شخصية. هناك فيديو آخر يتحدث فيه عن ظلامة الصديقة الطاهرة، نستمع إلى أحمد القبنشي وبهذا الأسلوب الساخر.
المفاهيم تتغير بتغيرات الزمان والمكان والثقافة. الشيعة أكثر في إيران، ليش؟ لأنه عمر الخطاب كسر خشومهم وأذلهم، يعني إمبراطورية عظيمة مثل الفرس يجون مثل ما نقول عرب أجلاف على البعران يفلشوها، وبعدين يقتلون الأشراف ويأخذون نساءهم بالآلاف يجيبوها العمر يوزعها بنات الأشراف والنبلاء، يوزع على دول الهمج ويتونسون بيهن. هذه بناك تبقى يعني سنة سنتين تروح ما تروح، مئات السنين ظل كراهية باقية. ولهذا أعدى الشيعة إيران مو أبو بكر ولا خالد مليد، عمر، دائما عمر يلعن عمر. ليش؟ ورتبوا عليه شنو؟ أنه كسر ضلع الزهرة حتى يطو في طابع ديني، ولا كسر ضلع الزهرة ولا واقعا. فالعجم حقهم مو سهلة، إمبراطورية كاملة يفلشها. إسكندر ما فعل هيك، إسكندر احتل إيران كلها ورا عدة أشهر انسحب وخلاهم على دينهم. دول العرب ايش سووا بيهم؟ ما خلوا أعراب، لا خلوا دمار، حتى تاج كسرى فلشوه بالسيوف والشزمة، فلشوه كل واحد قطعة. التاج ليش تفلشه؟ ذهب ما يفتهمون هذا التاج. لو هالزمان كان الأمم المتحدة والمنظمات التراث تشتكي عليها مثل ما طالبان فلشوا بوذا، هاي أثر قديم. ما يفتهمون الآثار شنو بيش حقه جيب. فهذه أساس النظرية باختصار ونتائج.
استمعتم وشاهدتم للطريقة الساخرة وللقهقهات العالية في المنتدى الذي يتحدث فيه أحمد القبنشي. ادخلوا على اليوتيوب واستمعوا إلى أحمد القبنشي يستهزئ بالنبي، يستهزئ بالقرآن، يستهزئ بالملائكة بجبرائيل، يستهزئ بآل محمد، يستهزئ بكل شيء. أنا جئت بهذا المقطع الذي يرتبط بالزهراء لأن البرنامج أساسا محوره الأول والآخر الزهراء، والحلقات عنوانها لبيك يا فاطمة، وزهراء هي المركز الذي ندور حوله. الزهراء كعبتنا، قبلتنا، ديننا. الزهراء سيدتنا في الدنيا والآخرة. أحمد الكاتب لم يتكلم بمثل هذه الوقاحة. هو قطعا ينكر ظلامة الزهراء، ما هم يشربون من نفس الآنية، وأيضا ينكر ظلامة الزهراء، هم يشربون من نفس الآنية الجميع. لكنني أقول، ما هو الفارق بين أحمد الكاتب وبين أحمد القبنشي؟ هذا اسمه أحمد وهذا اسمه أحمد، وإن كان أحمد الكاتب هذا الاسم اسم مستعار، اسمه الحقيقي عبد الرسول، ولكن هو الآن يعرف بهذا الاسم. فهذا أحمد كربلائي الكاتب، وهذا أحمد نجفي، لكن الفارق أن أحمد الكاتب أولا هو من الجو الشيرازي، والجو الشيرازي مغضوب عليه في النجف، وثانيا هو من عائلة من العوائل المتواضعة، من العوائل قد تكون ذات الدخل المتوسط أو أقل من الدخل المتوسط. أما أحمد القبنشي فهو من داخل الوسط المرجعي، هو من وسط العمائم من جهة أبيه ومن جهة أمه، ولا زال معمما إلى هذا اليوم، فهو عمامة خرجت من بين عمائم وعمائم 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 كبيرة. ولذا بقي أحمد القبنشي بعيدا عن الردود والاتهامات. نعم هناك من أنكر على أحمد القبنشي، وربما صدرت براءة من أخيه صدر الدين القبنشي، ولكن لا يقاس ما وجه به أحمد القبنشي بما وجه به أحمد الكاتب. والإثارات دائما على أحمد الكاتب العمالة، بينما لا توجد إثارات على أحمد القبنشي بالعمالة. لماذا؟ لأنه من بينهم، من أولادهم، من عمائمهم، من النجف، من المعممين، من الهاشميين، من الوسط المعمم، من أحفاد المراجع، من داخل هذا الوسط. مؤسسة فاسدة، مؤسسة دينية فاسدة، هذا دليل من أدلة فسادها. أذهب إلى مثال آخر من هذه الأمثلة التي تحدثنا جميعا عن فساد المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. حسين المؤيد، الشيخ حسين المؤيد، آية الله، المرجع الديني، حينما كنا في قم كانوا يقولون عن هذا هو الصدر الثاني، نابغة من النوابغ، يعني سيكون صدرا ثانيا بعد محمد باقر الصدر، كانوا يسمونه بابن إدريس العصر، على أساس ابن إدريس نمونة، هم يسمونه بابن إدريس العصر. ابن إدريس في زمانه المؤسسة الدينية كفرته لأنه رد على الطوسي، وماذا فعل ابن إدريس؟ ضعف كل أحاديث أهل البيت وكتب لنا كتابا في البول والخرئ والمني والدم. هو هذا الذي جاء به، الفتح الفتوح، يعني على أساس ابن إدريس فد نمونة، يعني حاله حال البقي. ضعف أحاديث أهل البيت وكتب لنا كتابا في البول والخر. فحينما كنت أقول وكان تلامذتي يسمعون ذلك مني، أقول إن هذا الرجل ينحى باتجاه النواصب، كانوا يقولون يحسد الرجل، ولك يا عمي على اليمن أحسد، على طيحة حظ، لو على طيحة حظكم ما تقولوا لي على اليمن أحسد. الرجل صار وهابيا بشكل علني ورسمي، لماذا لا يتحدثون عنه؟ لماذا لا يقولون من أنه عميل للمخابرات؟ لماذا لا يقول أحد؟ لأنه من أولادهم أيضا، من بينهم. شيخ حسين المؤيد هو ابن خالة للسيد عمار الحكيم، وابن خالة للسيد مقتدى الصدر، وخاله السيد حسين الصدر، سيد حسين هادي الصدر، ليس سيد حسين ابن إسماعيل في الكاظمية، من آل الصدر. وزوجته ابنة عبد العزيز الحكيم، يعني شقيقة سيد عمار الحكيم. سمعت أن طلاقا حدث فيما بينهما، ولكن بالنتيجة فيما بينهم أولاد وروابط. من هذا الجو خرج شيخ حسين المؤيد، من هذه الأجواء، وكانوا يسطرون له الألقاب والأوصاف. والرجل واضح من البداية كانت اتجاهاته باتجاه النواصب، من البداية، من بداياته. ما سمعنا أن أحدا قال من أنه يشتغل في الماسونية، يعمل في المخابرات. الكنترول روم، رجاء اعرضوا لنا مجموعة من الصور للشيخ حسين المؤيد، ولكن اعرضوها بهدوء، ربما بعض الصور تحتاج إلى تعليق. هذه صورته، صورة جميلة، وهو في عمامته الطابقية، عمامة طابقية جميلة. في رواياتنا عن أهل البيت هذه العمائم التي يلبسها علماؤنا الأجلاء هي عمائم إبليس، عمائم الشيطان، هكذا تقول الروايات. ارجعوا إلى الكافي، الشيخ الصدوق في الفقيه يقول مشايخ الشيعة، فقهاء الشيعة في زمان الشيخ الصدوق، رأيهم أنه لا تجوز الصلاة بهذه العمائم، ولكن مع ذلك فيها رائحة شيعية. صورة جميلة للشيخ حسين المؤيد بهذه العمامة الطابقية، وهذه صورة أخرى أيضا بالعمامة الطابقية، وصورة أخرى. هذه صورة جميلة كتب على الصورة، هكذا منشورة في الإنترنت، مكتوب كان رافضي وأصبح سني، الهداية من الله حسين المؤيد. هنيئا له، وهنيئا للمؤسسة الدينية الرسمية. هذه صورة من الحفل الوهابي، وتلاحظون الجميع باليشاميغ الحمراء، معروف في الوسط الخليجي أن الوهابية يلبسون اليشاميغ الحمراء اعتزازا باللون الأحمر لبني أمية، فهو الرمز الرسمي لهم، لا يعني أنهم لا يلبسون الكوفيات البيضاء، ولكن العنوان الرسمي لهم اليشاميخ الحمراء. وفي الروايات عندنا راية السفياني راية حمراء، وراية بني أمية راية حمراء. اللون الأحمر هو اللون الأموي. هذه الصورة، رجاء ارجعوا إلى الصورة السابقة، هذه الصورة هي في الحفل الذي أعلن فيه شيخ حسين المؤيد المرجع الشيعي كما يعبرون عن آية الله الفقيه المحقق المجتهد الأصولي. هنا أعلن وهابيته بشكل صريح رسمي. مبارك للحوزة العلمية بتحول أحد مشايخها وأساتذتها إلى الوهابية الأموية. هذه الصورة مع حارث الضاري، صورة جميلة تجمع بين الرجلين، التي بعدها. وهذه صورة مع شخصية معروفة، وليد الطباطبائي عضو البرلمان الكويتي، الشخصية المثيرة للجدل، شخصية معروفة. هذه على قناة صفا، وهذه على قناة خليجية، ويبدو أن شيخ حسين المؤيد يبدو أنه قد استطاب الجو، يعني باللهجة العراقية مربرب، يعني هواية هواية من عليه، يعني صحته ما شاء الله، كما يقول. نعود إلى الصورة السابقة، كما يقول اللبنانيون ناصح ما شاء الله. نذهب إلى الصورة التي بعدها، هذه صورة جميلة، وكما كتب عليها شيخ حسين المؤيد مع مجموعة من اليمنيين من علماء اليمن، هكذا كتب على الصورة. وتلاحظون الدشاديش القصيرة، هذا الديزاين الوهابي المعروف، ويبدو أيضا شيخ حسين المؤيد أيضا بدشداشته السوداء القصيرة أيضا. هو هذا شعار واضح في الهندام الوهابي، كروش كبيرة مع دشاديش قصيرة، سجع هذا يبدو، كروش كبيرة ودشاديش قصيرة. نذهب إلى الصورة التي بعدها، وهذه أيضا صورة أخرى، والتي بعدها والتي بعدها. أعتقد هي صور تتحدث عن نفسها بنفسها. التي بعدها هذه صورة جميلة على سفرة الطعام، تلاحظون كيف أن الرقية قد زينت بطريقة فنية جميلة. قطعا نحن لا نتهم الشيخ حسين مؤيد أن هذه الزجاجات زجاجات شامبين، لكنها كزجاجات الشامبين، العرب يسمونها شامبانية واسمها شامبين. هذه زجاجات الشامبين يبدو أنها زجاجات لعصير الفيمتو، كما أعرف أنه غالبا ما يستعمل على السفر في الخليج، هم يحبون عصير الفيمتو، ولكن قطعا هذا ليس من عصير الفيمتو العادي الذي يباع في الجمعيات، بهذه الزجاجات الخضراء الخاصة سبيشال كزجاجات الشامبين، يبدو هذا من النوع الجولدن الذهبي. وتلاحظون زجاجات الفيمتو، إذا كان هذا فيمتو يبدو من الأقداح أيضا من الكؤوس، العصير كأنه عصير فيمتو، لا أريد أن أقول إنه واين أحمر، قطعا ليس بواين أحمر، يبدو أنه فيمتو، واين يعني نبيذ. ونلاحظ أيضا زجاجة من زجاجات الفيمتو بحسب ما يبدو قد وضع في هذا السطل للمثلجات بالضبط كما توضع زجاجات الشامبين في هذه سطول الثلج المكعبات البلورية الثلجية. والله يا شيخ حسين لو تشوف لنا مكان يمك بعدين نعود، يعني القضية مرتبة، يعني احنا هنا بالماسونية ما جاي نحصل شيء، نشتغل نص صبح لليل في قناة القمر ما جاي نحصل شيء. اللعبنا يا شيخ حسين حقيقة اللعبنا. شوف لنا رحمة على بيك عبد القادر مكان يمك. نستمر مع الصور، وهذه الصورة في أحد المزارع، مكتوب على الصورة هذا الشخص الدكتور عمر الزيد أعتقد على ما أتذكر إذا لم تخني الذاكرة، التي بعدها وهذه الصورة حفل تكريم، تلاحظون مكتوب حفل تكريم فضيلة الشيخ حسين عبد القادر المؤيد، رحمة على والدك عبد القادر. نستمر في ال، وهنا يقف الشيخ حسين المؤيد خاشعا في صلاته. الصورة التي بعدها، نسألكم الدعاء. الصورة التي بعدها يبدو أن الصور قد انتهت، وهذه هي آخر صورة للشيخ حسين المؤيد ابن المرجعية المتخرج من داخل العوائل العلمية الذي صار وهابيا بحمد الله. مقطع من فيديو للتبرك فقط يتحدث فيه الشيخ حسين المؤيد عن إنكار بيعة الغدير، نشاهد معا.
أولا هذا الحديث لا يؤخذ كما يريده الشيعة لوحده، ليس من الصحيح أن يؤخذ هذا الحديث لوحده. نحن نقول لو أن أطروحة الإمامة كانت جزءا أساسيا من الإسلام، بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم مكلف بتثبيت هذه الأطروحة في الدين وبين المسلمين، هذه القضية تحتاج إلى أن يتخذ النبي مجموعة من الإجراءات الأساسية لتثبيت هذه الأطروحة، فلا يمكن أن نأخذ خطابا بمعزل عن تلك الإجراءات. ذكرت أنا في كتابي هوامش على كتاب بحث حول الولاية أنه كان على النبي أن يتخذ 13 إجراء لو أن الله سبحانه وتعالى قد عين عليا للإمامة بعده، ولم يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الإجراءات حتى إجراء واحد. ذكرت ما هي هذه الإجراءات التي كان يجب أن تتخذ، لم يتخذ حتى إجراء واحد. فإذا وضعنا حديث الغدير في ضمن هذا السياق وهذا المناخ، سنجد أن حديث الغدير لا دلالة له على الإمامة على الإطلاق، لا دلالة له على الإمامة على الإطلاق، مع أن متنه لوحده متن فيه مادة الجدل والنزاع، ليس من المتون الواضحة الصريحة التي تقطع مادة الجدل والنزاع. وقد اعترف كبار علماء الشيعة بأن حديث الغدير ليس نصا جليا، قالوا وليس نص، ليس نصا جليا، وكفى بذلك أن لا تكون لهم حجة، لأن الحجة لا تقوم إلا بالنص الجلي، وأما النص غير الجلي فلا يمكن أن تقوم به الحجة. عدا ذلك، عدا عن كونه نصا غير جلي، فإننا إذا وضعناه في سياق الإجراءات التي يجب أن تتخذ ولم يتخذ أي إجراء منها، نعرف حينئذ أن هذا الحديث لا ربط له أساسا بقضية الإمام.
أعتقد الكلام واضح، وأنا لا أريد أن أعلق على الكلام، فالبرنامج ليس للتعليق وللمناقشة، وإنما لعرض بعض الحقائق بين أيديكم. كما هو قال هذا الحديث ليس معناه كما تقول الشيعة، لأنه هو ليس من الشيعة، لأن الرجل قد صار وهابيا صرفا محضا، فهنيئا له وللناس فيما يعشقون مذاهبه. لكن يا سبحان الله، لماذا لم يقل عنه بأنه عميل؟ لماذا نحن الذين نتحدث عن حديث آل محمد وندافع ليل نهار عن الزهراء وآل الزهراء نحن عملاء، أما هؤلاء لا، لهم آراءهم، أحرار، ناس أحرار. الرجل اجتهد فأخطأ ربما أو أصاب. هذا الكتاب إتحاف السائل لمن؟ هو لشيخ حسين المؤيد بعد أن صار وهابيا. إتحاف السائل أجوبة علمية على أسئلة هامة في معارف الإسلام. الحقيقة أنا اتصلت ببعض الأخوة في السعودية وطلبت منهم إرسال هذا الكتاب قبل فترة حينما صدر الكتاب، فالكتاب متوفر في السعودية. يعني وهابي أصلي مرتب. يعني إتحاف السائل أجوبة علمية على أسئلة هامة في معارف الإسلام، الشيخ حسين المؤيد، دار ومكتبة التراث الأدبي، الطبعة الأولى 2012، بيروت لبنان، صفحة 5. هو يقول في المقدمة، في مقدمة الكتاب: يضم هذا الكتاب مجموعة من المسائل الدينية في شتى مناحي المعرفة الإسلامية، جاءت على شكل أجوبة عن أسئلة وجهت إلي على مدار سنوات. هذا تعريف بالكتاب. قطعا أنا لا أقرأ كل شيء، وإنما أقرأ السطور المهمة التي ترسم لكم صورة عما في الكتاب. صفحة 6: إن الصنف الأول، هو يتحدث عن صنفين من الأسئلة والأجوبة، إن الصنف الأول يمثل مرحلة هامة وحساسة في شوط العلم الطويل، هذا عندما كان شيعيا، حيث كانت قد تبلورت لدي لما كان في قم فكرة ضرورة إصلاح الفكر الشيعي الذي كنت أنتمي إليه كضرورة في حد نفسها لحاجة الفكر الشيعي بالفعل إلى عملية إصلاح حقيقي من داخل إطاره، وكضرورة لتحقيق الوحدة الإسلامية التي هي حتمية شرعية وحتمية حضارية وحتمية سياسية وإلى آخر هذا الخرط. هذا بالنتيجة ما يتعلق بتلك المرحلة. كما قلت، هو من البدايات الرجل كان ينحى باتجاه الجو الناصبي. في صفحة 7: وأما الصنف الثاني فهو يمثل الاتجاه الفكري الذي ألتزم به عقيدة وفقها، وقد سجلته بكل وضوح، وهو يقوم على الأسس التي أقيمت عليها مدرسة أهل السنة. تصريح واضح، رجل سني والفيديوهات واضحة. صفحة 204 سؤال حول رزية الخميس، يسألونه عن رزية الخميس، ورزية الخميس معروفة. الصحابة حين اجتمعوا والنبي في آخر أيام حياته وطلب أن يكتب كتابا، فقال عمر إن الرجل ليهجر، القضية المعروفة، وطردهم رسول الله، والروايات موجودة في البخاري ومسلم. السائل يسأله في صفحة 204، هو يجيب في صفحة 207. السائل كأنه شيعي، لا أدري فعلا كان شيعيا أو القضية مفتعلة. السلام عليكم ورحمة الله، سماحة المرجع الشيخ حسين المؤيد أيده الله، سؤالي عن الروايات المتواترة في كتب العامة عن قول الخليفة عمر للرسول بأنه يهجر، وفي رواية أخرى غلب عليه، أو بما يعرف برزية يوم الخميس، ما هو رأي فضيلتكم في هذه الروايات؟ عبارات سنية واضحة، لا شأن لي بالسائل، ولكنه كأنه يبدو من السؤال كأن السائل من الشيعة حين يقول سؤالي عن الروايات المتواترة في كتب العامة، ولكن بقية العبارات مثل عبارة فضيلتكم لا تستعمل دائما في الوسط الشيعي وغير ذلك، ليس مهما، المهم جوابه في صفحة 207. ماذا يقول شيخ حسين المؤيد؟ إنني أعتقد أن هذه الروايات، يعني روايات رزية الخميس، إنني أعتقد أن هذه الروايات مما دس بهدف تزييف التاريخ، موجودة في البخاري ومسلم، من الذي دسها؟ إنني أعتقد أن هذه الروايات مما دس بهدف تزييف التاريخ. يذكرني هذا ببرنامج للسيد كمال الحيدري حينما كان يقول من أن أحاديث الرضاع، أحاديث رضاع الكبير، هذه مفترات على السيدة عائشة، وأن الأمويين هم الذين دسوها. فاتصل به أحد السنة، قال له أنت شيعي وما علاقتك بكتبنا؟ هذه كتبنا وأحاديثنا ونحن نعتقد بها. وكان يصر سيد كمال الحيدري على أن هذه الأحاديث ليست صحيحة، ودسها بنو أمية في كتب السنة. وذاك السني يقول له أنت ما دخلك في هذه القضية، هذه أحاديثنا ونحن نعتقد بها. إنني أعتقد أن هذه الروايات، هم يقولون هذه روايات صحيحة مروية في البخاري ومسلم، لكن صاحبنا أحرص. تتذكرون في قضية السيد محسن الحكيم لما كتب برقية إلى عبد الناصر، وبعد هذا بأسبوعين كما يحدثنا سيد طالب الرفاعي في كتابه الأمالي، أنه جاء مجموعة من معممي الأعظمية إلى النجف وزاروا السيد الحكيم وقالوا له إنهم يلتمسون من أن يكتب برقية إلى عبد الناصر، فأخرج لهم البرقية من تحت الفراش وقال لهم هذه كتبت قبل أسبوعين. فلما قرأوا البرقية ووجدوا تأريخها أنها قد أرسلت قبل أسبوعين، تعجبوا من ذلك. نعم، لأننا أحرص على مصالحي، لا تقولوا إخواننا، أنفسنا، أحرص على مصالحي أنفسنا. إنني أعتقد أن هذه الروايات مما دس، تلاحظون إلى نفس الاتجاه تمشي الأمور، على نفس النغمة. لا أدري هذه النغمات من سمفونية بيتهوفن ابن هوفن، لا أدري من أي سمفونية هذه، إنني أعتقد أن هذه الروايات مما دس بهدف تزييف التاريخ والطعن على الصحابة، لا سيما سيدنا عمر رضي الله عنه، ولا يشفع لهذه الروايات بعد كل ما تقدم من مناقشات أن تكون عند البخاري أو غيره، وإن نصاعة صفحة عمر والصفوة من صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لهي أبين من صحيح البخاري وأحق بالدفاع والاتباع. وقد حاول الشيعة توظيف هذه الروايات، ما هي الروايات في كتبهم، ماذا نصنع يعني؟ وقد حاول الشيعة توظيف هذه الروايات لمقاصدهم، فزعموا أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكتب كتابا يسجل فيه تعيينه عليا عليه السلام للخلافة، وأن بعض الصحابة هو مكتوب عليه السلام، وأن بعض الصحابة ومنهم سيدنا عمر رضي الله عنه فهموا ذلك فحاولوا أن يحولوا دونه، ولو اقتضى ذلك اتهام النبي بالهجر. واضح الكلام، الرجل يقول إن نصاعة صفحة عمر أقوى من صحيح البخاري، ولذلك هذه الأحاديث مدسوسة. ألا تلاحظون هذا النفس هو نفسه، الدفاع عن قتلة الزهراء وبعد ذلك إنكار مظلومية الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في صفحة 550. هل السيدة الزهراء كانت حاملا بالمحسن؟ أي هل كان المحسن موجودا ولد أم لم تلده الزهراء؟ وكيف توفي المحسن؟ الجواب من سماحة المرجع الشيخ حسين المؤيد: الأخبار في ذلك متضاربة، ولذا لم يجزم بعض كبار زعماء الطائفة الإمامية كشيخ المفيد بوجود ولد للزهراء عليها السلام اسمه المحسن، فراجع كتاب الإرشاد للمفيد. وهذا الكلام صحيح مر علينا. وأما الدعاء أنه سقط في حادثة ما يسمى بكسر الضلع فهو ادعاء زائف لزيف هذه الحادثة المزعومة وعدم وقوعها، وهذا هو الذي عليه علماء الشيعة أيضا. السيد الخوئي مثلا، ألا يضعف كتاب سليم بن قيس؟ السيد السيستاني مثلا، ألا يضعف كتاب سليم بن قيس؟ السيد محمد باقر الصدر ألم يصرح بهذا في فدك في التاريخ بأن الرجل فقط هدد بالإحراق؟ والبقية كذلك. النفس هو النفس، يعني الجذور موجودة من الأساس، الجذور موجودة من الأساس. ما أدري، هناك حكاية الآن خطرت في ذهني أحكيها لكم لا بأس، وإن كان ما عندنا وقت، ولكن بشكل سريع. يقال كان هناك قاضي شيعي أو مجموعة من السنة، لا أدري الحكاية صحيحة أو الشيعة رتبوها، لا أدري، ولكنها حكاية تحكى. ما الجميع يسطرون، كل تسطير هو، خلونا نسطر حال الذين يسطرون أيضا. فقاضي شيعي ومجموعة من السنة قد أمسكوا بلص شيعي، شيعي جاء يسرق منهم فأمسكوا باللص فجاءوا به إلى المحكمة. من خلال الحديث والكلام هذا القاضي الشيعي عرف هؤلاء سنة وهذا شيعي، فأراد أن يخلص الشيعي من هذه القضية. فالقاضي يسأل هذا اللص، يقول له: أنت فعلا سرقت؟ قال: إيه والله حضرة القاضي، أنا محتاج وعائلة برقبتي، إيش أسوي؟ والشيطان شاطر وهو اللي جابني. القاضي يحاول معاه ما يريد أن يتكلم بصراحة، لعله يفهم فينكر حتى يتمسك القاضي بإنكاره، ولكن هذا اللص مصر على الاعتراف، كلما سأله يمنة يسرى منين ما يجي يقول لي أنا بقت، أنا سرقت. سأله سؤالا اعتراضيا، قال ما اسمك؟ قال اسمي حسين. قال لا معقولة واحد اسمه حسين وحرامي؟ أخاف مشتبه أنت، أخاف اللي بايق واحد ثاني هم اسمك حسين وهم تصير حرامي، ما معقولة. قال له والله هذه قسمتي. قال له زين أبوك شنو اسمه؟ قال له أبويا اسمه علي. قال له لك ما معقولة هم اسمك حسين أبوك اسمه علي وتبوك أخاف مقشمريك واحد ضاحك عليك. قال له والله حضرة القاضي أنا بقت بعد تورطت وجابوني الجماعة، بعد ما أقدر أقول، لزموني وأني أبوك وأنا أسرق. قال له زين جدك شنو اسمه؟ ذكر فد اسم لا شأن لنا بالاسم، ذكر فد اسم معروف من أعداء أهل البيت، اسم معروف يعني، اسم معروف جدا من أعداء أهل البيت من أعداء الزهراء، اسم معروف بعد، ذكر فد اسم. قال ها القضية منا شاربة، أصلك خرى، أصلك خرى، منا أجت القضية. هذا الكلام هو بالأساس موجود، هذا هو موجود، هو هذا القضية تبرئة أعداء الزهراء وإنكار ظلامة الزهراء، هو الآن نفسه هو يستدل بكلام الشيخ المفيد، ما القضية موجودة في واقعنا. دعونا نذهب إلى مجموعة من الفتاوى، صفحة 469، هل يجوز أكل لحم القنفذ؟ يجوز ذلك بشرط تذكيته. طيب أصلا وهذا القنفذ يعني طعمه طيب، لأن اسمه قنفذ، قنفذ هذا هو الذي رحمة الله عليه على ذاك الطاهر الطيب، هذا هو الذي ضرب الزهراء حتى أنهكها، الرواية تقول أسقطها على وجهها على الأرض، هو نفسه، لذلك هذا الطعم طيب، طعم القنفذ يذكرنا بذلك الطاهر الطيب قنفذ رحمة الله عليه وعلى آبائه. حكم أكل حيوانات البحر، هل يجوز تناول حيوانات من البحر كالقرش والحوت والفقمة؟ الفقمة تعرفونها، الحيوان الذي يسمى بأسد البحر، يعيش في المناطق الباردة جهة القطب ومناطق أخرى أيضا، هذا الحيوان الذي يكثر لحمه وشحمه، هل يجوز تناول حيوانات من البحر كالقرش والحوت والفقمة؟ كل ما لا يعيش إلا في الماء فهو حلال من سمك وغيره. يقولون الأخطبوط طيب، يعني هذه أذرعة الأخطبوط طيبة بحسب فقه آل محمد، من حيوانات البحر فقط ما يسمى بجراد البحر، الروبيان، يعني الروبيان الصغير، وليس أم الروبيان، أم الروبيان لا يجوز أكلها، والسمك الذي له فلس بالشروط الشرعية المعروفة على أي حال، لكن يبدو أن القضية هنا مفتوحة على الأبواب. كل ما لا يعيش إلا في الماء فهو حلال من سمك وغيره، ولا فرق في السمك بين ما له فلس أو ما ليس له فلس، وعلى هذا فالقرش والحوت حلال. وأما الفقمة فهي لا تعد من حيوانات البحر لأنها تعيش خارج الماء، وعيشها في البر أكثر من عيشها في الماء، فهي ليست مما لا يعيش خارج الماء، لكن لحمها حلال، ليس لأنها من حيوانات البحر، بل لأنه لم يرد نص على حرمتها بالخصوص ولا بما يعمها، فتدخل تحت الأصل المبيح وعمومات الحلية، لكن بشرط تذكيتها. يجوز شيخ حسين مربرب يجوز على لحم الفقمة، لأن كل شحم. صفحة 472، هل يجوز أكل لحم الأرنب بحسب رأيكم الشريف؟ فماذا يقول رأيه الشريف؟ سؤال هكذا، هل يجوز أكل لحم الأرنب بحسب رأيكم الشريف؟ الرأي الشريف هكذا يقول، الذي أذهب إليه هو جواز أكل لحم الأرنب، ملوخية بالأرانب ممتازة طيبة عند المصريين، حتى في الخليج يصنعوها. يبدو هذا السر العجيب، أن الشيخ قد تمدد. هناك مجموعة من الصور، اعرضوها لنا رجاء الكنترول روم. هذه الصورة للشيخ حسين المؤيد وهو في خشوع صلاته، متكتفا متوجها في عبادته، مخلصا، وقد عرج إلى العرش. الصورة التي بعدها، هذه أيضا الصورة مرت. الصورة التي تليها، هذه الصورة وكتب حفل تكريم فضيلة الشيخ حسين عبد القادر المؤيد، هذا حفل تكريم للشيخ حسين عبد القادر، هو الشيخ المؤيد. الصورة التي بعدها، هنا يبدو أنه يلقي كلمة أو محاضرة عنوانها القرآن وأثره في هدم التشيع، يعني هو يلقي محاضرة، عنوان المحاضرة هو هذا، كيف نستعمل القرآن في هدم التشيع. ممتاز، موضوع جميل جدا. الصورة التي بعدها، هذه صورة بهذا الديزاين الوهابي. الصورة التي بعدها، هذه الصورة تكشف عن مدى الانتفاخ الكبير في بطن الشيخ المؤيد، وربما هذا هو من هذه اللحوم التي تحدث عنها، وهذا هو الذي دفعني قبل قليل إلى أن أطلب من الشيخ المؤيد أن يجد لنا مكانا معه هناك، على الأقل لي فقط، لأننا قد ضحك علينا حين اشتغلنا مع الماسونية والمخابرات البريطانية، فيشن تشيبس، ماكو شيء، يعني يطالبوننا بالحفاظ على الوزن وكل دايت، هذا الضرب التمام يعني موجود عندكم، أنت كنت فالحا وناجحا يا شيخ حسين المؤيد، رحمة على بيك عبد القادر، شوفنا مكان يمك. هناك صور أخرى أو لا؟ يبدو أن هذه الصورة هي الصورة الأخيرة، وواضح الانتفاخ البطني، ما كان الشيخ حسين بهذه الهيئة، هذا الانتفاخ البطني من بركات الالتحاق بالمذهب الوهابي والهداية من الله كما كاتبين في الصورة السابقة في أحد الصور التي تم عرضها. أعود لمؤسستنا الدينية الموقرة الكريمة. هذا الرجل أيضا كتب كتبا وكتب صريحة وواضحة، وهاجم العلماء، هذا الكتاب وكتب أخرى، ويخرج على الفضائيات ويتكلم بوقاحة صريحة، لكننا ما شاهدنا ردا ولا اتهاما من وكلاء المرجعية مثلا. وكلاء المرجعية لماذا يكيلون لي الاتهام فقط؟ أنا لا أشكو من ذلك، لكن أقول أين عدالتكم؟ نحن نبحث عن العدالة ونحسن الظن في عدالتكم، فقسموا الاتهامات علينا بعدالة. أنا لا أعترض، فأنا عميل للماسونية وكما قلت قبل قليل، وأتشرف بذلك على أن أكون وكيلا لمرجع ينتقص من الزهراء ومن آل محمد ومن إمام زماننا. لكن لماذا لا تكونون عادلين في أحكامكم هذه؟ أحمد القبنشي لا توجد اتهامات صريحة واضحة، هذا الشيخ حسين المؤيد، هؤلاء أبناؤكم أولادكم، هذه عمائم، عمائم خرجت من وسطكم. الشيخ حسين المؤيد كان من الأساتذة، من الأساتذة في الحوزة من الطراز الأول، من أساتذة الطراز الأول في الحوزة، لم يخرج من فترة الحائط الشيخ حسين المؤيد. ماذا تقولون أنتم؟ أنتم المتسمرون أمام الشاشة، أنتم فاتحين حلوكم، ماذا تقولون؟ هذا هو الواقع الذي أنتم تعيشون فيه. نحن نقترب من وقت الأذان النجفي، يا أيها الرجل المعلم نفسه، هل لا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى، كيما يصح وأنت سقيم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. أبيات أبي الأسود الدؤلي المعروفة المشهورة التي تضرب مضارب الأمثال. نذهب معا إلى هذا الفاصل، فاصل الأذان بحسب التوقيت المحلي لمدينة النجف الأشرف، وبعد الفاصل نعود كي نكمل الحديث عن هذه الجواهر والدرر. نذهب معا. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. مر الحديث عن نماذج قادها المنهج الأبتر إلى ما قادها. أحمد الكاتب شخصية شيعية تربت في الوسط المرجعي الشيرازي الكربلائي من قادة العمل الإسلامي، وآل أمره إلى ما آل إليه. هو يعتقد بأنه لا زال شيعيا، حملوا عليه لأنه لم يكن من أبناء نفس المؤسسة الدينية الحاكمة في النجف، لذا صنفوه على عملاء المخابرات. أما أحمد القبنشي فلأنه منهم وبهم فلم يصنف على عملاء المخابرات. وما آل إليه هو نفس المآل الذي آل إليه أحمد الكاتب، مع سماجة في الحديث، مع وقاحة وتجرؤ واضح. ومساحة الإنكار التي تحدث فيها أحمد القبنشي أوسع بكثير من مساحة الإنكار التي تحدث فيها أحمد الكاتب. وأما شيخ حسين المؤيد فقد صار وهابيا بشكل علني وواضح، وهو أيضا منهم وبهم، فلم يتحدثوا عنه بأنه صار عميلا. أنا أسألكم بالله، أنتم المشاهدون، لو كانت لي صورة مع حارث الضاري ماذا سيقولون عني؟ ماذا سيقولون عني؟ والرجل كان يلتقي بحارث الضاري بشكل علني. أنا لا أريد أن أتهم شيخ حسين المؤيد بالعمالة للأطراف الأجنبية أبدا، أنا أعرف الواقع وأعرف شيخ حسين المؤيد وأعرف أحمد القبنشي وأعرف تاريخهم وأعرف الأسباب التي أدت إلى ما صاروا إليه، الأسباب من داخل المؤسسة الدينية نفسها، الأسباب من نفس المنهج الأبتر. ناس هذه عندها درجة من الذكاء، عندها عقول متفتحة، ما اقتنعت بهذا الهراء الموجود. هراء هراء الذين يقتنعون به هو من باب التسليم للوضع الديني عموما، أو هم أساسا جهال والأغلبية لا يفهمون شيئا. هذه العمائم التي ترونها في الشوارع تتحرك في مدينة النجف وقم، الغالبية العظمى لا يفهمون شيئا. مثل ذاك الذي، وهذه حقيقة، أنا هنا لا أتحدث عن نكتة، عن أحد المعممين قريبه يحدثني، ابن أخيه، يقول كان عمي يحضر عند السيد الخوئي، السيد الخوئي يعطي درسين، درس في الفقه ودرس في الأصول، دروس الخارج. عمه صاحب عمامة كبيرة من أصحاب العمائم الكبيرة والأحزمة الواضحة، ممن يلبسون المداس الأصفر والأبيض ويمسكون بالعصا وإلى آخره. يقول كان عمي يحضر فيبحث عن اسطوانة في مسجد الخضراء أو في المكان الذي كان يدرس فيه السيد الخوئي، في مسجد الخضراء، حتى يختفي وراءها كي ينام. فحينما نسأله ماذا تدرس؟ قال أنا أدرس الآن عند السيد الخوئي، درس الصبح ودرس العصر، واحد بالفقه وواحد بالأصول، بس يا الفقه يا الأصول ما أدري. المهم هو يدرس عند السيد الخوئي ودرسين، ودرس فقه ودرس أصول، يا الفقه يا الأصول ما يدري. وثقوا، هذه حقيقة، هذه حقيقة. حتى لو أفترض أن هذا الرجل كان يكذب على عمه، لكنني أنا ابن هذا الواقع، وأنا قد لمست لسنين طوال ما هو أسوأ من هذا بكثير. لن أطول كثيرا في الحديث لأنه عندي مطالب أخرى لابد من الإشارة إليها. نذهب إلى أحد أبناء المراجع، إلى ابن السيد الخوئي سيد عباس. قالوا عنه مجنون، ما قالوا عنه عميل للمخابرات، لاحظوا، لأن كلامه يوجع، وهذا ابن المرجع، ما يستطيعون يقولون عنه عميل للمخابرات فيفتحون بابا عليهم. فقالوا عن سيد عباس مجنون. أنتم لاحظوا حديثه حديث مجانين هذا، أنتم احكموا بأنفسكم هل هذا هو مجنون. نشاهد ونستمع إلى الفيديو.
فالمقلدون اليوم ما يدرون أن السيستاني يدري أو ما يدري، هم مسيرون يلعبون بأفكارهم، يصدرون فتاوي ما أنزل الله بها من سلطان، ينهبون الأموال، عصابة تتكون من 50 واحد اليوم يرأسها ما أدري ياهو الرئيس الأكبر، هل هو سيد محمد رضا السيستاني أم سيد جواد الشهرستاني؟ يا أخي عصابات أي هسه ما لنا شغل، عمي راح صار نصراني، وأخوة سيد جعفر من عشي راح صار نصراني، وابن عمي يشتغل بالملهى، وبتعمي تشرب ويسكي، عرفت؟ هاي ما لنا شغل بيها، خو ما حكيت على آخرين، دا أحكي على قرايبي. ها أي وعمي الأخ بتزوج وحدة بتزوجة وش اسمه.
هذا هو ابن السيد الخوئي ولا زال حيا، وما كذبوا قطعا سيكذبونه بعد أن يموت. هذه اللعبة نحن نعرفها، كذبوه الآن ما زال هو على قيد الحياة. وقبل فترة ليست ببعيدة سمعت من أحد الفضلاء في النجف بأن سيد عباس الخوئي كان موجودا هناك، هو قد رآه في الشارع، رآه يتمشى في الشارع. هذا هو نجل السيد الخوئي، وهو يحدثنا بمعلومات، هذه المعلومات صحيحة ودقيقة 100% من أن شقيق السيد الخوئي صار نصرانيا، العائلة كلها صارت نصرانية، فابن عمه يعمل في الملهى، وبنت عمه كما قال تشرب الويسكي وهي راقصة، راقصة معروفة في لبنان. ويتحدث عن عمه الآخر الذي تزوج متزوجة، وهذا شيعي قطعا، هذا باقي على تشيعه، ولكنه تزوج متزوجة لا بأس بذلك. ويتحدث عن أخ سيد جعفر المرعشي أيضا من هذا، كلهم هؤلاء من الوسط المرجعي والعلمي. لماذا لم يتكلموا عن هذه القضية؟ هؤلاء صاروا نصارى، هؤلاء عملاء للمخابرات أو كيف صاروا؟ لماذا نحن حين نتحدث عن أهل البيت نصبح عملاء للمخابرات؟ هؤلاء عائلة السيد الخوئي المرجع الأعلى، زعيم الحوزة العلمية، آية الله العظمى، الإمام الخوئي. طبعا أنا لا ألقي بالذنب على شخص السيد الخوئي، ولكن أقول لماذا لم يتكلموا، لماذا لم يقولوا بأن هؤلاء عملاء للمخابرات. سيد أحمد القبنشي من هم فيهم؟ هذا ليس عميل، يستهزئ بأهل البيت ويستهزئ بالدين. لو أنني قلت كلمة واحدة من كلمات أحمد القبنشي ماذا سيقولون عني؟ لو أنني قلت كلمة واحدة وصغيرة من كلمات شيخ حسين المؤيد، أو ظهرت لي صورة بالصدفة مثل هذه الصور التي نشرتها قبل قليل بين أيديكم لشيخ حسين المؤيد، ماذا سيقولون؟ لو أن لي قريب صار نصرانيا من أقربائي ولا علاقة لي به، عائلة بالكامل من أرحام السيد الخوئي، شقيق السيد الخوئي صار نصرانيا، السؤال هنا هؤلاء تصل إليهم الحقوق الشرعية أو لا؟ ممكن، ممكن. مثل ما تتهموننا من أن هذه القناة تدفع لها الأموال من المخابرات، نحن نتهمكم أيضا. على أي أساس تتهموننا؟ من دون دليل. نحن أيضا نتهم من دون دليل. الأموال الشرعية تذهب إلى هؤلاء النصارى. وهناك ما يرجح ذلك. ما الذي يرجح ذلك؟ الأموال الشرعية بعد وفاة السيد الخوئي ورثها أولاده، بأي حق شرعي يرثونها؟ مثل ما ذهبت الأموال الشرعية بطريق غير شرعي إلى أولاد السيد الخوئي وورثوها بطريق محرم، أيمكن أن تذهب الحقوق الشرعية لهؤلاء النصارى؟ ولماذا لا تذهب؟ ناس مساكين ربما أصلا يستحقون المساعدة أكثر من أولاد الخوئي الذين هيمنوا على كل تلك الملكية الهائلة. لماذا لم يتكلم أحد؟ قطعا هذا شقيق السيد الخوئي، هذا الشيعي الذي تزوج امرأة متزوجة، قطعا هذا الحقوق الشرعية تصل إليه ويصرف على نفسه وعلى هذه المرأة التي تزوجها وهي متزوجة، قطعا يصرف هؤلاء، وهنيئا مريئا لهم. هذا الكلام أنا جئت به من عندي أو هو من نفس ابن السيد الخوئي؟ وإذا تريدون أن تكذبوا كذبوا، وهو موجود ويخافون أن يكذبوا، إذا كذبوا يشرهم على الحبل سيد عباس ويطلع اللي ما مطلعه، لأن هناك كلام كثير سيد عباس إلى الآن ما تفوه به من الفضائح السوداء، فقط في المجالس الخاصة يتحدث بها. أنا أعرفه لأنه يتحدث في المجالس الخاصة ويصلني الكلام، ولكنه لم يتحدث به على الشاشات أو أمام الكاميرات. إذا بيكم خير كذبوا سيد عباس الخوئي حتى يشركم على الحبل، حتى شأكوا مخفي يطلع. ماذا تقولون؟ هذا هو واقعكم. لماذا لا توجهون الانتقادات إلى هؤلاء وتقولون بأن هؤلاء عملاء للمخابرات الأجنبية؟ أين ألسنتكم الطويلة؟ أين أكاذيبكم القبيحة؟ أين دعاياتكم الباطلة؟ أين افتراءاتكم الخبيثة؟ أين أنتم عن هؤلاء؟ هؤلاء لأنه منكم وفيكم، هؤلاء أبناءكم، أولادكم، هذه عوائلكم، هذا هو واقعكم. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. مما يقرب الفكرة أن الحقوق الشرعية تذهب إلى أقرباء السيد الخوئي المسيحيين والنصارى، مما يقرب هذه الفكرة كما قلت قبل قليل هو هيمنة أولاد الخوئي، وبوصية قطعا من السيد الخوئي، هناك وصية هي التي مهدت هذا الأمر، وصية مكتوبة أنا قرأتها وموجودة عند الحكومة البريطانية، هذه الوصية، هذه مسجلة في الدوائر الرسمية على أساسها، باعتبار أن المؤسسة ما هي بملك شخصي، أولاد الخوئي سيطروا عليها وفقا للقانون البريطاني على أساس وصية أبيهم الموجودة والمثبتة هنا في الدوائر البريطانية، وهذه لها قصة وحكاية. هؤلاء ما هم عملاء، العملاء نحن. أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن تزوير الوثائق التي قام بها أحد المجتهدين الفضلاء الموجودين هنا في لندن، زور وثائق على أن ابن السيد الخوئي الموجود حاليا هو من أهل العلم وغير ذلك. هناك تزويرات ورتبت الأمور. على أي حال لا شأن لي بهذه التفاصيل، أنا الآن لا أريد الخوض في هذه القضية. وإذا يقولون لا فإنني سأفتح الملفات، سأفتح الملفات وبالأسماء والمسميات، إذا يريدون أن يكذبوا ذلك. لكن الآن لا شأن لي بهذه الحكاية. فمثل ما أولاد الخوئي سيطروا على الأموال الشرعية بطريقة ليست شرعية أبدا من جميع الوجوه، مثل ما هذا جرى ومثل ما يجري الآن. الآن المرجعية العليا، مرجعية السيد السيستاني دام ظله الشريف، تجيز للوكلاء أن ينفقوا الأخماس والأموال الشرعية على أعداء أهل البيت لحمايتهم. نستمع ونشاهد وكيل السيد السيستاني المعتمد لدى السيد السيستاني في لبنان حامد الخفاف، وهو يحدثنا عن ذلك مفتخرا بالأمر. نستمع ونشاهد معا.
سماحة السيد، من اليوم أيضا فيك أرجع إلى كتاب النصوص، لو كان بين يدي كنت أقرأكم النصوص. السيد صرف من الحقوق أوصى وكلاء ومعتمديه أن يصرفوا في المناطق المشتركة مثل البصرة اللي شيعة فيها أكثرية، إذا الدولة ما تأمن حماية إلى علماء إخواننا أهل السنة، أصرفوا من الحقوق الشرعية، أجازهم خلوا حماية لحماية الشيخ الفلاني. هذا حدث في العراق.
فالأخماس الشرعية مثل ما تذهب لحماية أعداء أهل البيت، من مانع أن تذهب الأموال إلى أقرباء المرجع الذين صاروا نصارى؟ من مانع من ذلك؟ يوجد مانع. أولاد المرجع سيطروا على الأموال، خليفة المرجع يجيز صرف الأموال لمن؟ يجيز صرف الأموال لأعداء أهل البيت لحمايتهم. فلماذا لا تذهب الأموال؟ وربما هم بحاجة لهذه الأموال، هم أحوج من غيرهم. هذه أسئلة، أنا هنا لا أريد أن أثبت هذه الحقيقة، ولكن هذه القرائن ألا تشير إلى أمر يمكن أن يكون؟ هنا لا أتهم أحدا، هم الذين يتهمون من دون أدلة. أما الصهر العزيز للمرجع الأعلى سيد مرتضى الكشميري، أعرض لنا صورته رجاء. هذه صورة سيد مرتضى الكشميري، صهر السيد السيستاني والوكيل الأول النافذ والمتصرف في الأمور في غرب العالم، في غرب الكرة الأرضية. صور أخرى أيضا موجودة للسيد، هذه مع خالد الملة من المشايخ الذين أفتى السيد السيستاني بصرف الأخماس لحمايتهم ولخدمتهم، وهو مع زميله وصديقه السيد مرتضى الكشميري. ويبدو هناك صورة أخرى أيضا، وهما يجلسان على الأريكة يتجاذبان أطراف الحديث. سيد مرتضى الكشميري بخط يده، الوثيقة نشرت على هذه الشاشة، بخط يده تصريح واضح ببعثيته، الرجل بعثي. هذه الرسالة التي كتبها سيد مرتضى الكشميري ووجهها إلى وزير الداخلية العراقي بتاريخ 5/11/1974. وهذه الرسالة أرسلها لي أخوه، أخو سيد مرتضى الكشميري الخطيب المعروف السيد حسن الكشميري، هو أرسل لي هذه الرسالة مصحوبة برسالة بخط يده، بخط يد السيد حسن الكشميري موقعة بتوقيعين لتوثيق الأمر. وهذه الرسالة حصل عليها السيد حسن الكشميري من طريق عدنان الأسدي الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية، فهو على علاقة به وحصل هذه الرسالة. هو يقول السيد حسن الكشميري: وعبر الزمان ومرت السنين، اعرضوا لنا رسالة السيد حسن الكشميري المتألفة من ورقتين، في الورقة الثانية يوجد توقيعان، رسالة السيد حسن الكشميري متألفة من صفحتين، هذه الصفحة الأولى، صفحة الثانية أين؟ رجاء عرضوا لنا هذه الصفحة الثانية، هذان التوقيعان للسيد حسن الكشميري. والسيد حسن الكشميري حي يرزق، موجود بصحة وعافية في إيران في مدينة قم. يمكنكم أن تتصلوا به وتتأكدوا من حقيقة هذا الأمر. ماذا يقول السيد حسن الكشميري؟ وعبر الزمان ومرت السنين وسقط النظام، يعني نظام البعثي، وكنت يوما عند صديقي الأستاذ عدنان الأسدي وجرى في غرفته مع بعض كبار موظفيه الحديث حول هذه القصة، قصة عدم حصوله على الجنسية أو شهادة الجنسية بالنسبة لسيد حسن الكشميري، فقال لي أحد الضباط في الوزارة: أعطني الاسم، فأعطيته مرتضى علي مرتضى ومهدي علي مرتضى، باعتبار أن سيد مرتضى الكشميري حصل على الجنسية بينما سيد حسن أخوه ما حصل على الجنسية، وسيد حسن أمه عراقية وسيد مرتضى أمه ليست عراقية. فمضى وجاءني ضاحكا وبيده هذه الوثيقة وقد سحبها من الملف وهي بخط السيد مرتضى، وأؤكد بخطه وتوقيعه وأخي. ماذا جرى وماذا كتب سيد مرتضى الكشميري الرفيق البعثي المناضل، صهر المرجع الأعلى، صهر السيد السيستاني والوكيل العام في غرب الكرة الأرضية؟ يكتب سيد مرتضى الكشميري إلى السيد وزير الداخلية المحترم بغداد: لقد دأبت ثورة 17 من تموز منذ انطلاقتها الأولى وحتى ذكراها 7 على توظيف الطاقات، يعني مثل سيد مرتضى طاقة من الطاقات، وتقديم الإنجازات. لذلك المرجعية حرصت على أن لا تحرم الشيعة من هذه الطاقة. لقد دأبت ثورة 17 من تموز منذ انطلاقتها الأولى وحتى ذكراها 7 على توظيف الطاقات وتقديم الإنجازات. أنا ما أدري، أتذكر رشدي عبد الصاحب المذيع العراقي وهو يقرأ نشرة الأخبار، هل هذه مقدمة من جريدة الثورة؟ لا أدري. على أي حال، لقد دأبت ثورة 17 من تموز منذ انطلاقتها الأولى وحتى ذكراها 7 على توظيف الطاقات وتقديم الإنجازات لهذا الشعب على اختلاف طبقاته بقيادة حزبها القائد حزب البعث العربي الاشتراكي. ليش ما صفقتوا؟ المفروض المصورين هنا يصفقون، وواحد هنا ينزلنا بنص الاستوديو يقوم يردح: يا يعيش يا يعيش. بقيادة حزبها القائد حزب البعث العربي الاشتراكي، ولما عودنا المسؤولون فيها على تقبل هموم الناس وحل مشاكلهم شجعنا ذلك على تقديم طلبنا هذا إليكم، لا سيما ونحن نعيش في غمرة أفراح ثورتي تموز المجيدتين، إلى آخر الكلام، إلى أن يقول في آخر الرسالة: ونؤكد لكم بأننا سوف نبقى جنودا أمناء للثورة ولسان حال لحكومتها الوطنية وحزبها القائد. التوقيع مرتضى السيد علي الرضوي، يعني مرتضى الكشميري، صهر المرجع الأعلى السيد السيستاني، طبعا هذه إضافة من عندي ليست موجودة في الرسالة، صهر المرجع الأعلى السيد السيستاني والوكيل العام والمعتمد في البلاد الغربية. هذا صهر المرجعية بعثي. لماذا لم يتكلم أحد عن بأنه كان عميلا للنظام البعثي؟ أشو بس احنا طلعنا عملاء؟ احنا شنو أبناء البطة السوداء؟ ما تفهمون شنو قضيتنا؟ إيه لكم وذولا هم أولادكم وأبنائكم وعوائلكم وأصهاركم وقرايبكم. البعثي بعثي، والنصراني نصراني، والوهابي وهابي، والمنكر المعادي لآل محمد ومنكر إمام زمانه، ما هم هؤلاء أولادكم وأبنائكم وأحفادكم. مناعي الوالدين اشتردون من عندنا، ما تقولوا لي اشتردون من عندنا؟ ما هم هؤلاء أولادكم وأبنائكم وأحفادكم وأصهاركم. ما هو هذا الضلال والانحراف من داخل بيوتكم، من داخل مدارسكم، من داخل مرجعياتكم؟ هذه هي نتائج المنهج الأبتر، بل هذه هي ملامح المنهج الأبتر. إذا كنت أتحدث في الحلقات الماضية عن ملامح المنهج الأبتر في الكتب أو في الكلام، هذه ملامح باللحم والشحم والعظم بالأشخاص، ملامح حقيقية. هذه من داخل بيوتهم، هؤلاء أصهاره، هذا البعثي وهذا النصراني وهذا الوهابي وهذا الناصبي المنكر لآل محمد. لماذا لم تتكلموا عن هؤلاء وتقولوا بأن هؤلاء عملاء للأجنبي تحركهم المخابرات الدولية؟ لماذا لم تقولوا ذلك؟ ماذا تقولون؟ أنا أعرف المؤسسة الدينية والمرجعية الشيعية لا يرجى منها الخير بالنسبة لي على الأقل. أنا أقول لهؤلاء الذين يتسمرون أمام الشاشات الآن، ماذا تقولون أنتم؟ أنتم في أي مكان؟ هذا الكلام الذي أقوله كلام حقيقي وواقعي وفيه أدلة أو لا؟ إذا كنت أكذب كذبوني، قولوا هذا الكلام كذب، قولوا هذا الكلام من دون أدلة، جيئوني بأدلتكم التي تنقض هذه الأدلة التي طرحتها على الطاولة وعلى الشاشة بين أيديكم. كذبوا، إذا كنتم رجالا كذبوا. وإذا ما فكر أحد أن يكذب هذه الأدلة فإني أملك أدلة أكثر من ذلك، سأعرض أدلة أكثر من ذلك يتبين منها قبحكم أكثر وأكثر وأكثر. فلننظر ماذا أنتم فاعلون، ماذا ستقولون؟ لماذا لا تتحركوا باتجاه الإصلاح؟ سؤال منطقي واضح، لماذا لا تصلح هذا الحال الأعوج؟ لماذا تتعصبون لهذا المنهج الأبتر؟ لماذا؟ هذه النتائج هي النتائج الطبيعية للمنهج الأبتر الذي تتمسكون به في المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. بعد هذه البيانات وبعد هذه التوضيحات، أعتقد أنكم عرفتم من بين أي ركام خرج هذا الكتاب الإمام المهدي حقيقة تاريخية أم فرضية فلسفية. الآن عرفتم قصدي. أحمد الكاتب ولادة شرعية من هذه المؤسسة، من المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، نتاج طبيعي وتطبيق شرعي كامل وواضح للمنهج الأبتر الذي عليه هذه المؤسسة. لكن الأضواء والاتهامات سلطت عليه لأنه لم يكن من أولادهم ولا من أصهارهم، وإلا لاحظتم الأصهار ما بين بعثي وبين وهابي وبين نصراني وبين ناصبي أفكار نفس أفكار أحمد الكاتب، معادي ومستهزئ بأهل البيت، القبنشي وآخرون وآخرون، هؤلاء الذين أعلنوا. أنا أعرف كثيرين من أمثال هؤلاء، عمائم كبيرة ولحى طويلة، وأنتم تقبلون أيديهم تتبركون بهم. أنتم مضحكة، أنا أعرف أنتم مضحكة، يعني لا داعي لل، أنا أعرف من مثل هؤلاء، أعرف كثيرين. أنتم تتمسحون بثيابهم، وبعضهم حتى يصعدون على المنابر يحدثونكم في مجالس تسمونها أنتم مجالس حسينية، يحملون نفس هذه الأفكار، وحينما ينزل عن المنبر تتمسحون به. إيه والله هنيالكم، ما أدري على شنو أحسدكم، على ذكائكم أحسدكم، على سوء توفيقكم، على توفيشكم الردي، ما على شنو أحسدكم والله. وما أدري ليش أتحدث معكم أنا، لا شأن لي بأوضاعكم. على أي حال، كنت قد قلت في الحلقات المتقدمة من أن الإمام المعصوم، والحديث هنا عن إمام زماننا، حقيقة إلهية. ما هو بحقيقة تاريخية؟ أمير المؤمنين في نهج البلاغة الشريف يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إن ميتنا لم يمت وإن قتيلنا لم يقتل. هذه الجملة كافية لأن تثبت مرادي من أن الإمام المعصوم ليس بحقيقة تاريخية. هؤلاء الذين يمكن أن نصفهم بأنهم كائنات تاريخية، أنا وأنتم، نحن الذين نموت ونقتل. أما هذا الذي يتحدث عنه النبي الأعظم إن ميتنا لم يمت وإن قتيلنا لم يقتل، هؤلاء ما هم بكائنات تاريخية. لذلك وفي نهج البلاغة أيضا لا يقاس بآل محمد أحد. آل محمد لا يقاسون بأحد. حين يكونون خارج حدود القياس فما هم بكائنات تاريخية. أنا لا أريد أن أطيل الكلام في هذه القضية. كل النصوص التي تحدثت عن مقاماتهم وعن مراتبهم وعن منازلهم هي تقول إنهم كائنات إلهية، ما هم بكائنات يمكن أن توصف بالتاريخية. نعم هم وجدوا في هذا العالم الأرضي بالمظاهر البشرية وتحركوا على وجه الأرض بين الناس، قطعا هذه الحركة وهذه الأحداث يمكن أن ترصد من الوجه التاريخي، فتكون علاقة التاريخ بهم علاقة جانبية. الجانب التاريخي من حياتهم سيكون في الحاشية، أما المتن فهم حقيقة إلهية، هم وجه الله. وجه الله كيف يكون كائنا تاريخيا؟ وجه الله قبل الزمان وبعد الزمان، قبل المكان وبعد المكان، محيط بالزمان والمكان، وجعلكم بعرشه محدقين. الزيارة الجامعة من أولها إلى آخرها تتحدث عن أنهم كائنات إلهية، وما هم بكائنات تاريخية. التاريخ يقع في حواشيهم، وأنا هنا لا أريد أن أقنع أحدا بما أعتقد أبدا، لا أريد أن أقنعكم، فقط أريد أن أبين لكم معنى ما قلت من أن الإمام لا هو بحقيقة تاريخية ولا بفرضية فلسفية، هو حقيقة إلهية. ولا شأن لي بكم أتصدقون أم لا تصدقون، هنا فقط أريد أن أفي بوعدي، أن أبين معنى أن الإمام حقيقة إلهية. لو كان الإمام حقيقة تاريخية فإنني سأذهب إلى كتب التاريخ، ورأيتم أن كتب التاريخ مهزلة ومزبلة في نفس الوقت، هي مهزلة ومزبلة. أن أذهب إلى كتب الرجال التي هي أيضا رأيتم مهزلة ومزبلة هي الأخرى، وأكثر قذارة من كتب التاريخ، لأننا في كتب التاريخ قد نجد معلومات صحيحة، لكن في كتب الرجال يندر أن نجد معلومات صحيحة، لأن تلك الكتب فقط أسماء، هي عبارة عن لستة من الأسماء. ثم يأتي الرجاليون أمثال السيد الخوئي وغير السيد الخوئي يتخرصون، وجئتكم بمثال السيد جعفر مرتضى العاملي وكيف كان يتخرص ويكتب عن رجل شيعي معاصر له، وجئتكم بأمثلة أخرى والحبل على الجرار، قضية طويلة. كم أملك من الوقت حتى أستطيع أن آتيكم بأمثلة وأمثلة وأمثلة؟ الوقت محدود والبرنامج صار طويلا، وأنا لا أريد لهذا البرنامج أن يطول أكثر وأكثر، ولكن ماذا أصنع؟ هناك عناوين لا زالت باقية لا بد من الحديث عنها، ولا بد من التوغل في أجوائها، وإلا لن تتضح الفكرة النهائية التي يراد لهذا البرنامج أن يضعها بين أيديكم. فالإمام ما هو بحقيقة تاريخية حتى أذهب إلى كتب التاريخ، ولا هو بفرضية فلسفية حتى أذهب إلى كتب الفلسفة. الإمام حقيقة إلهية، فإذا أردت أن أعرفه أن أذهب إلى الله، فأين أذهب إلى الله؟ أذهب إلى قرآنه، هذا هو القرآن، هذا هو المصحف الشريف. لن أطيل الكلام كثيرا أبدا، بشكل مختصر وسريع. هذه سورة الفاتحة. سورة الفاتحة يوميا نحن نقرأها، أنا أقرأها وأنتم تقرؤونها وأحمد الكاتب والبقية يقرؤونها وحسين المؤيد يقرأها، الجميع يقرؤونها وكل بحسبه. حين يقرؤون الجميع اهدنا الصراط المستقيم، هل الهداية تأتي مرة واحدة أو تأتي على مرات؟ إذا كانت تأتي مرة واحدة فلماذا هذا الطلب المتكرر؟ هذا يعني أن الهداية لا تأتي دفعة واحدة، وذلك بسبب أنها تشتمل على مراتب كثيرة. إذا افترضنا أن إنسانا كلما قال اهدنا الصراط المستقيم يستجاب له، ففي كل مرة يفاض عليه برتبة من رتب الهداية، وإلا ما معنى ذلك؟ ما معنى أننا نكررها دائما وبشكل واجب في الصلوات الواجبة؟ تكرار واجب يومي وفي عدة أوقات، لماذا؟ فهل هي تأتي دفعة واحدة أو لا؟ الذي يبدو من هذا الشيء المنطقي، الله حين شرع الصلاة وأوجب قراءة هذه السورة في الصلاة، لا صلاة من دون فاتحة الكتاب، وهذا الأمر يعتقد به الشيعة والمذاهب الأخرى عدا المذهب الحنفي. المذاهب الأخرى أيضا تعتقد بهذا، المذاهب السنية يعتقدون بأن الصلاة لا تصح من دون فاتحة الكتاب، فقط الأحناف عندهم تصح الصلاة من دون فاتحة الكتاب وليس عند الجميع، ولكن هذا الرأي موجود عند أبي حنيفة، وهناك من فقهائهم من يوافق المذاهب الأخرى. على أي حال، إذن الهداية ليست لها مرتبة واحدة. أنا أسأل هؤلاء مثلا أحمد الكاتب الذي استدل بعلم الرجال وأسقط روايات الولادة، هل علم الرجال هو مصداق من مصادق الصراط المستقيم؟ يعني أنت وصلت إلى الصراط المستقيم من خلال علم الرجال؟ والبقية كذلك أسأله، الصراط المستقيم كيف يوصل إليه؟ هل يوصل إليه من خلال كتاب معين، من خلال معلومات معينة، أو أن المنطق يقول القضية فيها بعد غيبي، مسألة غيبية؟ لأن الدين حقيقة غيبية، الدين حقيقة غيبية، هناك بعد غيبي في الهداية إلى الصراط المستقيم، وهذا هو السر في تكرارها. السر في تكرارها لأن الهداية إلى الصراط المستقيم قضية غيبية، لا نصل إلى الصراط المستقيم من خلال علم الرجال، ولا نصل إلى الصراط المستقيم من خلال تقليد المرجع، ولا نصل إلى الصراط المستقيم من خلال علم الكلام. علم الكلام يمكن أن يوصل الإنسان إلى شيء للذي يعتقد به، وعلم الرجال يمكن أن يوصل الإنسان إلى شيء للذي يعتقد به، وتقليد المرجع يمكن أن يوصل الإنسان إلى شيء للذي يعتقد بتقليد المرجع. أتحدث عن العقائد، وإلا التقليد في الأحكام الشرعية لا علاقة له بالهداية إلى الصراط المستقيم. وهناك من يعتقد بأن العقائد أيضا يقلدون فيها المراجع، ولذلك يرجعون بعقائدهم إلى المراجع، فإذا قال لهم المرجع هذه العقيدة صحيحة يقولون صحيحة من دون البحث في الأدلة، وهذا أكثر الناس عليه. فهل هذه الأمور توصل إلى الصراط المستقيم؟ تقليد المرجع في العقائد، أو علم الكلام، أو علم الرجال، أو لا أعتقد أن الذين يتمسكون بها يعتقدون حقيقة من أنها توصل إلى الصراط المستقيم. أنت هنا تطلب الهداية من الله أن يهديك إلى الصراط المستقيم، وحين تطلب من الله يعني أن الله سيتدخل. حين يتدخل الله، هل يتدخل من طريق علم الرجال أم التدخل يكون غيبيا؟ وحين يكون التدخل غيبيا لابد من وجود وسائط غيبية. أين هي هذه الواسطة الغيبية التي تكون علامة واضحة على الصراط المستقيم؟ أين هي؟ من هم الصحابة؟ من هم؟ أنتم ماذا تقولون؟ المراجع من هم؟ الهداية غيبية، وأنت تطلب التدخل من الله، والتدخل من الله تدخل غيبي. لابد أن يكون عبر بوابة غيبية. أين باب الله الذي منه يؤتى؟ هو هذا الباب. هي هذه الحقيقة الإلهية. هذه قضية لا تخضع للتأريخ ولا للتنظير الفلسفي. مثل هذا المضمون موجود في القرآن عموما، يتحدث عن هذه الحقيقة، وتلك هي حقيقة الإمامة. وأما بشكل خاص عن إمام زماننا، هناك آية واحدة فقط أشير إليها ولا أريد أن أطيل، وإلا كل كلمة في القرآن تنضح نورا بهذه المعاني، ولكن جئني بقلوب تبصر الحقائق. في سورة التوبة إذا ذهبنا إلى الآية 33، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، بغض النظر عن معنى الهدى ودين الحق، في روايات أهل البيت الهدى ودين الحق، ولاية علي إمام زمانك قائم آل محمد، هذه المضامين وردت في مئات من أحاديث أهل البيت، مئات، في معنى الهدى والحق، الهدى والحق ولاية أهل البيت، الهدى والحق معرفة إمام زمانك، الهدى والحق قائم آل محمد. بغض النظر عن هذه التفاصيل، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. متى ظهر ولو كره المشركون؟ متى ظهر الهدى والحق؟ في أي مقطع زماني؟ حينما يقول المخالفون لأهل البيت في المقطع الراشدي، متى؟ حتى في زمان أمير المؤمنين لا ظهر الهدى ولا ظهر الحق، حتى في زمان أمير المؤمنين يظهر الهدى والحق ومعاوية موجود، يظهر الهدى والحق والخوارج موجودون، يظهر الهدى والحق، حديث عن ظهور الهدى والحق في كل الأرض. وأما الهدى والحق لأصحاب البصائر فهو ظاهر لهم، فعلي هو الهدى والحق، لكنني أتحدث عن عامة البشر، متى ظهر الهدى والحق لهم؟ يظهر الهدى والحق وعائشة والزبير وطلحة، وذلك الشيطان عبد الله بن الزبير في البصرة، متى يظهر الحق ومتى ظهر؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذه الآية من دون الآيات تكررت 3 مرات في الكتاب الكريم وبنفس الألفاظ. في سورة الصف هنا قرأتها وهي الآية 33 من سورة التوبة، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذا الإظهار أيضا غيبي، بالأسباب العادية والطبيعية لن يتحقق، وما تحقق في الأزمنة السابقة، ولم يتحقق لدين من الأديان. أي دين ظهر على الدين كله؟ أي ديانة؟ ديانة اليهودية، الديانة النصرانية، الديانة الحنيفية، أي ديانة؟ لا توجد ديانة ظهرت على الدين كله إلا في زمان نوح بعد الطوفان، ومع ذلك بعد أن استقروا ظهر الضلال مرة أخرى. بعد ما انتهى الطوفان واستقروا ظهر الضلال مرة أخرى. إذا نذهب إلى سورة الصف، سورة الصف الآية 9 بالضبط نفس الآية الموجودة في سورة التوبة. ماذا نقرأ في الآية 33 من سورة التوبة؟ التفتوا، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. في الآية 9 من سورة الصف، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، نفس الآية بنفس الألفاظ بنفس الحركات بنفس المعاني بنفس الدلالات، هي هي كوبي قرآني في سورة الصف الآية 9. وإذا ذهبنا إلى سورة الفتح في الآية 28، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، نهاية الآية تختلف، وكفى بالله شهيدا. في الآيتين في سورة التوبة والصف ولو كره المشركون، لكن الكلام هو في القسم الأول من الآية ليس في ذيل الآية، وكفى بالله شهيدا ولو كره المشركون. الكلام في القسم الأول من الآية واحد في الآيات 3. في الآية 33 من سورة التوبة وفي الآية 28 من سورة الفتح وفي الآية 9 من سورة الصف، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هذا الأمر يتحقق هكذا من دون أحد، أو لا بد من أحد يتحقق على يديه هذا الأمر؟ من هو هذا الذي يتحقق على يديه هذا الأمر؟ هذا الذي يتحقق على يديه هذا الأمر هو نفسه الذي يتحدث عنه إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، وهذا هو الكافي الشريف. فقط أخذ هذه الرواية وأختم الحديث. هذا هو الجزء الأول من الكافي الشريف، وهذه الطبعة طبعة دار الأسوة للطباعة والنشر إيران، وهذا هو كتاب الحجة باب معرفة الإمام والرد إليه، الحديث العاشر عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: يا أبا حمزة، الإمام الباقر يحدث أبا حمزة الثمالي: يا أبا حمزة، يخرج أحدكم فراسخ. فراسخ جمع لفرسخ، فراسخ يعني من ثلاثة فما فوق، ثلاثة فراسخ. الفرسخ تقريبا في زماننا ربما يساوي 5 كيلومتر أو من 5 إلى 7. إذا أردنا أن نعطي رقما كبيرا لا يتجاوز 10 كيلومترات، المعروف حدود 5 كيلومتر، هذا هو الفرسخ. الإمام يقول: يا أبا حمزة، يخرج أحدكم فراسخ، يعني عدة كيلومترات، 20-30 كيلومتر، فيطلب لنفسه دليلا. القوافل ما كانت تسير من دون دليل أبدا. القوافل كان لابد أن يكون فيها حادي، لأن الحادي حين يحدي الإبل ينتظم سيرها، فلا يكون هناك اضطراب في سير الإبل في القافلة، فلا بد من حادي، لا بد من حادي يحدي يحدو، لا بد من حاد يحدي في القافلة أو يحدو في القافلة، ولا بد من دليل، وهذا الدليل في بعض الأحيان يكون رائدا وفي بعض الأحيان يكون دليلا، وهناك رائد، الرائد الذي يسبق القافلة يكتشف الطريق. هذه شروط القوافل، ولذلك الإمام يقول: يخرج أحدكم فراسخ فيطلب لنفسه دليلا وإلا سيضيع يهلك، وأنت بطرق السماء أجهل منك بطرق الأرض. أتحدث عن الغيب هنا، وأنت بطرق السماء أجهل منك بطرق الأرض فاطلب لنفسك دليلا. هذا هو نفسه، هذا الدليل هو الذي سيظهر دين الهدى ودين الحق على يديه في كل المعمورة. الحديث هنا عن الإمام الحقيقة الإلهية، هذه هي الحقيقة الإلهية. فأنت في الأرض تحتاج إلى دليل أرضي، ولكنك في عالم الغيب تحتاج إلى دليل غيبي، هو نفسه الذي من خلاله تأتي الهداية الغيبية: اهدنا الصراط المستقيم. هذه الهداية الغيبية التي تطلبها بتدخل من الله، والله يتدخل بطريق غيبي من خلال بوابة الغيب التي يفتحها. بوابة الغيب هذه هي التي تعرف طرق السماء، وأنت بطرق السماء أجهل منك بطرق الأرض فاطلب لنفسك دليلا. الدليل أين؟ في علم الرجال؟ والله هذه يحتاج لها على يحل. أم الدليل أين؟ عند المرجع الذي يضحك عليه الآخرون، أم عند عوائل المراجع؟ هذا نتاجها الكريم والشريف: بعثي ونصراني وهابي. الدليل هنا عند هؤلاء، أنتم ماذا تقولون؟ دليل أين؟ أين وجه الله؟ الدليل هو هذا الذي أفتتح البرنامج بخطابه ومناجاته. أفتتح البرنامج وأنا أقول سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. هذا هو الدليل، هذا الذي أخاطبه فأقول بقية الله، ماذا فقد من وجدك؟ هو هذا الدليل، ماذا فقد من وجدك؟ وما الذي وجد من فقد؟ ماذا وجد هؤلاء؟ هؤلاء ماذا وجدوا؟ وما الذي وجد من فقدك؟ هذا هو الدليل. دليلنا إمام زماننا الحجة بن الحسن. وقت البرنامج طال، كان بودي أن أكمل الحديث وأن أتناول جهة أخرى، لكنني أكتفي بهذا، والحديث له صلة، وصلة مهمة، نلتقي غدا عبر هذه الشاشة، الشاشة العميلة، عبر شاشة العملاء، لكن عملاء حبابين، لا نصارى لا وهابية لا بعثية لا منكرين للإمام الحجة، بس عملاء على نصر، عبر شاشة العملاء الذين هم ليسوا بوهابية كما في صهر العلماء وابنهم، ولا من النصارى كما في أبناء عوائل المرجعيات الكبيرة زعامة الحوزة العلمية، ولا كذلك من البعثين كما في صهر المرجع الأعلى ما شاء الله، مساكين على قدر حالنا، فصرنا عملاء في الماسونية لأننا نوالي صاحب الأمر ونوالي الزهراء، وهؤلاء لا يريدون منا أن نبقى على هذا المنهج، يريدون منا أن نتبع المنهج الأبتر، وهذه عواقب المنهج الأبتر. على أي حال، الكلام طويل والحديث متشعب، الملتقى غدا على نفس هذه الشاشة، على شاشة القمر الفضائية، وأترككم في رعاية القمر. يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، يا قمر اكشف الكرب عن وجوهنا ووجوه مشاهدينا ومتابعينا على الإنترنت بحق أخيك الحسين. أسألكم دعاء جميعا في أمان الله.